رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع تفسير بعض علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري، وهذا مجلسنا 48 مع سورة المجادلة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يتعذر به كثير من الناس. إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام.
نعم، إذن هذه الآية بيان واضح فأنه لا يجوز محبة الكفار، وأن محبة الكفار على أقسام، على أقسام. القسم الأول محبة كفرية، أي أن الإنسان يكفر بذلك، وهو إذا أحب الكفار لدينهم، إذا أحب الكفار لدينهم، يعني أحب دين اليهود، أحب دين النصارى، أحب دين الوثنيين، أحب الكفار لما هم عليه من صحة مذهب واعتقاد، فهذا كفر والعياذ بالله. يبقى من أحبهم لدينهم فهو كافر، لأن من أحب الكفر كفر، من أحب الكفر كفر. القسم الثاني إذا أحبهم لدنيا، يطمع فيما عندهم ويرغب في ذلك، فهذه محبة محرمة، يحب الكافر لدنياه، له مصالح عنده ويريد مالا ويريد جاها، يريد مناصب، يريد تسهيلات، يريد كذا وكذا، فأحبهم، وبينه وبينهم صحبة ومودة وصداقة، فهذا محرم. القسم الثالث محبة طبيعية، كمحبة الابن لأبيه الكافر ولأمه الكافرة، رجل أبوه يهودي ثم أسلم الولد، ولكنه يحب أباه ويحب أمه محبة طبيعية، يعني هو يبغضهم للدين ويحبهم حب فطرة. فالإنسان مجبول على محبة الأبوين، وهذه محبة تقال محبة فطرية، محبة طبيعية، فهذه جائزة، هذه جائزة. يبقى إذن هناك محبة كفرية، وهناك محبة محرمة، وهناك محبة جائزة، ما الفرق؟ محمد، إذا أحبهم للدين هذه محبة كفرية، يخرج من الملة إذا أحبهم للدين. طيب والثاني ها ياسر؟ محبة محرمة لأجل دنيا، أجل دنيا طمعا فيما عنده. الثالث ها؟ أيوة نعم، محبة طبيعية، يحب أباه يحب أمه، فهذه محبة جائزة، لأنه لو تكلف الشارع ألا يحب أباه من هذه الجهة لكان تكليفا بما لا يقدر عليه، لأن الإنسان مفطور على محبة الأبوين. لكن محبة من جهة الطبع، أما من جهة الدين هو يبغضه، ولهذا الابن المسلم يبغض أباه الكافر ويحب أباه الكافر، يبغض أباه الكافر لكفره ويحب أباه الكافر بالطبع والفطرة، ولا تعارض ولا تعارض في ذلك. فالقرآن شرط ألا تحب الكافر حتى يكون إيمانك إيمانا صحيحا أو إيمانا كاملا، إيمانا صحيحا وذلك يعارضه أن تحبه لدين، أو إيمانا كاملا وذلك يعارضه أن تحبه لدنيا. فقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ما يمكن تكون مؤمنا بالله واليوم الآخر وأنت تود الكفار، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه، حتى لو أباك فإنك لا تحبه للدين ولو كانوا أباهم أو أبناءه أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا قبيلة ولا إخوان ولا أباء ولا إلى آخر ذلك. وكما قال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تحبونهم وتوالونهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى ده شرط، شرط في تحصيل أصل الإيمان أو في تحصيل كماله الواجب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا في أصل الإيمان ويعارضه أن تحب للدين، حينئذ تخرج من الإيمان. طيب أو كمال الإيمان الواجب ويعارضه أن تحبه لدنيا، هذا من جهة محبة الكافر. ونحن قلنا بأن الكافر موقفنا منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد من جهة الموالاة، اثنان من جهة المعتقد، ثلاثة من جهة المعاملة. طيب واحد من جهة الموالاة أبغضه لدين، اثنان من جهة المعتقد كافر أعتقد أنه كافر وأن من مات على الكفر دخل النار ولا أعتقد أنه مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والثالث الموالاة المعاملة، فإنني أعامله بالإحسان إذا لم يكن محاربا، معك يهودي معك نصراني في البلدة في المكان يحتاج مساعدة منك ساعده، لا تظلمه، لا يجوز أن تظلم يهوديا ولا نصرانيا يعيش معك، ما يجوز، احتاج إلى طعام أعطه، احتاج إلى شراب أعطه، احتاج إلى سيارة أعطه، طالما هذا متعلق بالمعاملة الظاهرية المعاملة الخارجية معاملة الجوارح. يبقى أعامله بالإحسان، نصراني تعطلت سيارته في الطريق أقف له وأساعده، نعم تقف له وتساعده، بيته احترق أطفئ بيته، نعم أطفئ بيته، أحد أراد أن يظلمه وأنا أقدر على رفع الظلم أفعل ذلك. طيب من قتله كان آثما، لو تقتل نصرانيا معك تكون آثما، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لن يرى حياته الجنة. قد يقول قائل يا شيخ أمر عجيب جدا، يعني تبغضه وتقف معه، نعم أبغضه هذا عمل قلبي، أقف معه هذا عمل جوارح. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا احنا بنقول أضبط الناس في كل باب أهل السنة ولا تعارض. انظر كيف يسير جسمك الآن، الواحد منا جالس، جالس هو كم جهازا يعمل في جسمه؟ أهو جهاز تنفسي أو هضمي أو بولي أو كذا أجهز أو عصبي؟ الواحد جالس الآن بعدة أجهزة وكل جهاز بيعمل وحده بفضل الله يعني سبحانه وتعالى. نحن ما عندنا أزرة، تضع يدك على الزرار هذا يشتغل جهاز الهضم، طيب الجهاز هذا يشتغل؟ لا، ما عندنا، كل شيء يمشي باستقاط. ليه؟ لأن الذي خلقه الله. كذلك كل شيء يسير باستقامة في الذهن لأن الذي شرعه الله. متى يقع التعارض والتناقض؟ حينما تدخل الآراء، حينما أضع أنا المنهج، حينما أضع أنا الطريق، تجد عندي إصابة وخطأ، إصابة وكذا. لكن لو بقي الشرع على ما أنزله الله كان كالخلق، لا تجد تفاوت. هل ترى من تفاوت في السماء؟ وأبدا. والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا تعارض بين عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، كل واحد. لا تعارض بين ظاهر باطن. متى يقع الخلل في دنيا الناس؟ حينما نخرج عن دين رب العالمين لدين المؤسسين ولدين الحزبيين ولدين الآراء والأهواء. إنما طالما أنك تسير على الشر لا تجد تعارض. فأنا أبغض الكافر وأنا أساعده قبل غيري، ولا يجوز أن أظلمه. لو عندي الشيخ إبراهيم، الشيخ محمد أعلم الأمة، وعندي ميخائيل بينهما خصومة، أحكم للشيخ ولا لميخائيل؟ أحكم لصاحب الحق. ميخائيل يبقى ميخائيل، البيت لميخائيل، السيارة لميخائيل، ليست للشيخ أعلم الأمة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية إلى اليهود ليأتي بحق المسلمين، فأرادوا أن يعطوه شيئا كرشوة وكذا، فقال لهم: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. يعني لما يكون عندي قردة وخنازير أنتم أبغض إلي منه، ولكن لا تحملني محبتي له أي للرسول وبغضي لكم ألا أعدل بينكم، ألا أعدل بينكم. وقصة بني قريظة معروفة، فإن سعد بن معاذ حكم بين النبي وبين بني قريظة، حكم بالعدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، بحكم الله، ما حاب ما جامل، هذا حكم الله عز وجل. إذن المعاملة قمة الإحسان. المعتقد الكفر، كافر. الموالاة أبغض لكفره، ولو كان أبي ولو كان ابني ولو كان من كان، ولو كان من كان. يبقى هنا هذه الأمور أمور منتظرة. يبقى عرفنا أقسام محبة الكافر، وعرفنا أقسام أحكام الكافر، واضح يا إخواني؟ هذه ثلاثة وهذه ثلاثة أقسام أحكام الكافر. قول يا محمود، كلها مبدوءة بحرف الميم عشان لا ننساها: معتقد، معاملة، موالاة، معتقد دليل. ما الدليل؟ نعم، كل النصوص إن الذين كفروا سواء عما ظهروا أنتم يؤمنون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يا أيها الذين آمنوا، وهكذا. ده من جهة المعتقد فيه. طيب، من جهة محمد، من جهة الموالاة أبغضه، ما الدليل؟ ولو كان أباه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. تمام. طيب، القسم الثالث، أولياء عبد الرحمن، المعاملة، أحسن إليه. تمام، أحسن إليهم ولا أظلمهم وأقف معهم وأوالخه. هل يقال هذا نفاق؟ قفت كفر تبغض وتقف معه، هذا مو بنفاق، هذا مو بنفاق، هذا موافقة للشرع. الشرع قال هذا. الدليل، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين ولم يشغلوا من ذلك أن تبروهم وتقسطوا. بعض الناس أخذ من المعاملة، أخذ من المعاملة بالإحسان، والنصوص الشرعية في المعاملة جاء بها وعد بها على ماذا؟ على المعتقد والموالاة. بما إنك مأمور أن تعمل بإحسان، إذن هم مسلمون، إذن هم نحبه. لا، هذا ما في تعارض، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. أيوة، في إيه؟ في حالة إن لو مسلم قتل كافرا، يعني إن كان من أهل الكتاب لهم دية، أهل الكتاب لهم دية. لو مسلم قتل كتابيا فله دية مقدرة في الشرع. طيب، أما لو قتل كافرا وثنيا، يعني له يهودي وله نصران، ده ليس له دية. لكن ننظر بقى، إن كان قتل بحق وكذا لا إشكال. طب قتل بدون حق، هذا نعزره، يعني نعاقبه، زي تقتل واحد بدون حق نعزره، لكن هذا ليس له دية. إنما الدية تكون للكتابي اللي هو اليهودي والنصراني. لما الكافر الذي ليس بيهودي ولا بنصراني، هذا نعزر من يقتله، نعزره يعني ايه؟ يعني نعاقبه، يعني شد على يديه، يعني الى اخره، لكن ما له دية، لان احنا لا نؤمر بقتل هؤلاء طالما انه ليس محاربا، يعني يعيش معي. انما لو بينه وبينه حرب هكذا. ولهذا اليهودي اللي هناك في فلسطين ده، اليهودي عند هنا له حكم. طيب، لو أنا في فلسطين وهذا أراد أن يعتدى على أرضي، أدفعه، لو لم يدفع بالقتل قتلته. تمام، قتلته. ولو بيننا وبينه حرب، هناك حرب بيننا وبينه حرب، مثل ما كان بيننا وبين اليهود حرب 73 وكذا وكذا، هذا أقتله، لأن مباح المال والدم، لأن في حرب بينه وبينه. طب في عهد بقى بينه وبينه، يدخل عندي وادخل عنده وإلى آخره، ما يجوز أن أقتله، دي أحكام. فإذا كان في حرب يبقى ماله هدر ودمه هدر، لو في حرب. طب ما في حرب يبقى ماله مصون ودمه مصون. ولهذا احنا عندنا الدماء والأموال تعصم طارة بالإيمان، ودي أموال المسلمين، وطارة بالأمان يكون بينه وبينه ايه؟ عهد. هذه كلها ضوابط لابد أن تراعى، ضوابط. فما يأتي واحد يقول لك أنا قتلت كافرا يبقى براءة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لو أنت قتلت كافرا بينك وبينه عهد لم ترح رائحة الجنة، فدي أشد الوعيد، يعني هذا من أسباب بعدك عن الجنة أن تقتل كافرا بينك وبينه عهد، أن تقتل بينك وبينه. ولهذا هؤلاء الكفار يرفعون شعار الإخاء والإنسان وما أدري الشعارات الباطلة دي، ويذبحوننا ليلا ونهارا. انما احنا عندنا، ليس عندنا شعارات، عندنا شعائر، عندنا شعائر، ما عندنا شعارات. احنا ما نضع شعارات بموجب مجلس امن ولا مجلس كذا ولا أبدا. احنا عندنا شعائر، شرائع، هذه الشرائع يلزم بها الحكام، يلزم بها المحكومون، ما يجوز أن نتعداها. يعني حينما يأتيني اليهودي في بلدي أو يأتيني الكافر في بلدي، محافظة عليه ليست بالمادة والقانون. يعني لو افترضنا أن الحاكم يقول بيني وبين هؤلاء عهد، الحاكم قال بقولك إيه، اشتغل معه، اقتله بس وإحنا مش هنبقى شايفينك، لا ما ينفعش. ولا الحاكم له أن يغدر. عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يحرك جنوده في فترة الهدنة، ليس ليعتدي على هؤلاء وإنما يحرك يكسب أرضا، يعني إحنا مثلا بينهم وبينهم 14، نقوم ناخد إيه، نتحرك في 14 في أرضنا نحن حتى نصل إلى حدود الكافر، إذا انتهت المدة انقضضنا عليه. فلما أراد معاوية أن يفعل ذلك ناداه من؟ عمرو بن عبسة، قال له وفاء لا غدر، يعني ما أحد له سلطان علينا، إحنا نتحرك براحتنا، المهم إن أنا ما اعتديش عليك في 14 مثلا، أنا حر بقى أعمل اللي أنا عاوزه. فإذا بعمر بن عبسة يقول وفاء لا غدر، لا تفعل هذا. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أن تحل عقدة في هذه المدة، مدة الهدنة، إذا نحن نعامل الله فيهم. هذه أحكام شرعية، هذه ليست قوانين يجي الرئيس يرفعها ويجي الرئيس يضعها، لا أبدا، هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. ولهذا لا استقامة العالم كله إلا بشعيرة الإسلام، إنما دول ما تجد العهد ولا زمة ولا أمان، ولا سيبك من مسألة هيئة غاثة، وسيبك من مسألة مجلس أمن، وسيبك مسألة محاكم جنائية ومحكمة العدل الدولية، سيبك من الكلام ده كله، ده كله إنما وضعوه رموزا، إذا أرادوا أن يفعلوها ضدنا فعلوه، إذا أرادوا أن يدوسوها داسوها، أرادوا حربا يبقى خلاص. يعني هل أمريكا واليهود أخذوا رأي مجلس الأمن في حرب يديرونها؟ أبدا. هل استجابوا لقرارات مجلس الأمن؟ أبدا. مجلس الأمن من 70 سنة بيعطي حق الفلسطينيين أن يقيموا دولة، هو أصلا الدولة لفلسطين، هو كانت المسألة أن يعطوا اليهود يا إخوان دولة، كان الأصل أن يكون لليهودي دولة مش أن يكون للمسلمين دولة، هي الأصل دولة المسلمين، وطلع القرار أن ده له دولته وده له دولته، والقرار من يومها منفذ فين؟ في اليهود، وإلى يومك هذا معطل في المسلمين، هذا معطل في المسلمين. صرت انت اللي بايه تتسول عشان تأتي بتنفيذ قرارات. يعني الان احنا ما عندناش قرارات، احنا عندنا تنفيذ قرارات بس، من 70 سنة وانت بتنفذ قرارات مش عارف تنفذ قرارات. ان يكون لك جو، لك وبحر وبر، تطلع زي ما يطلع البشر كده، تمام، تطلع زي ما يطلع البشر ما فيش. لكن تيجي مثلا دولة الفاتيكان ديت، لهم كل حاجة وأعلى كل حاجة. الدولة دي بقى كم مليون يا إخواني؟ حد يعرف كم مليون دولة الفاتيكان دي؟ كم مليون؟ حد يعرف كم مليون؟ هاتوا كم مليون كده؟
لا لا تبلغ
ملايين. كم؟ نص مليون؟
لا ولا
كم؟ 4 مليون؟ كم؟ طب أقول لكم حاجة، دولة مليون، دولة الفاتيكان أكبر ولا عزبة خاطر؟ عارفين عزبة خاطر؟ أيوم ما أكبر عزبة خاطر ودولة الفاتيكان؟ شوفوا العدد دلوقتي. هذه الدولة 1000 واحد تقريبا مع الزيادة 800 900 1000 واحد، تمام؟ يعني عزبة خاطر 10 أضعاف ولا زيادة على 10 أضعاف دولة الفاتيكان. دولة حوالي يمكن تقريبا نص كيلومتر مربع تقريبا، كل هذا المساحة ولا يمكن نص كيلو. أنا أقول لك ودولة فلسطين بقى، شوف إلى الآن ما في دولة فلسطين، يعني اعترف بها دول ولم يعترف بها آخرون، فدي معطلة. أما شريعة الإسلام أبدا، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني بغضي لهم لا يحملني على أن أظلم. طيب هنا نبه الشيخ سليمان تنبيه مهم جدا، قال ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء. هنا ما حكم من أتى الكفر؟ ما حكم من أتى الكفر؟ الجواب من أتى الكفر إما أن يكون مختارا وإما أن يكون مكرها. فمن أتى الكفر مكرها ما حكمه؟ معذور طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أتى الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا معذور. طيب الثاني أن يأتي الكفر مختارا، أن يأتي الكفر مختارا فهذا كافر سواء حمله على ذلك الخوف على ماله على آبائه على إخوانه على أرضه على أزواجه على مشاريعه على كذا وكذا، فأتى الكفر موافقة لهؤلاء خوفا على مشروعه، هذا لا عذر له، فضلا بأن أن يأتيه من غير حتى خوف. فيقول الشيخ هنا لا عذر أحد في موافقة الكفر خوفا على المال والآخرة ونحو ذلك ما تعذر به كثير من الناس. فإذا كان هذا كفرا من جهة كونه خوفا منهم وإثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعدة أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على الدين خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة الله؟ يعني بعض الناس ممكن يأتي الكفر، يأتي الكفر من أجل مشروعه لكن يبغضهم، كيف بقى إذا أتى الكفر ويحبهم؟ يبقى ده لا ينفع إسلامه حتى لو كان يصلي يصوم كافر مرتد، فإن إتيان الكفر في الظاهر ردة عن الإسلام حتى ولو كان يعتقد بطلان ما يفعله. يعني وافقهم على الكفر وأتى الكفر وسجد معهم لأصنامهم وفعل ما فعل، ولكنه في نفسه يبغض الكفر ويبغض الكفار، فهذا حكمه ماذا؟ كافر كفر أكبر، لأنه وافقهم في الكفر من غير إكراه. فلا عذر لأحد يأتي الكفر إذا كان مسلما إلا إذا كان مكرها، إلا إذا كان مكرها، اللهم إلا إذا كان مسلما قد أتى شعيرة من شعائر الكفر وهو جاهل بها فهذا يكون معذورا. أما من أتى الكفر ويعلم أن هذا كفر، يعلم أن هذا كفر ثم يأتي هذا الكفر من أجل لأي سبب من أسباب غير كونه مكرها، هذا كافر. ولهذا نواقض الإسلام يا محفوظ في آخر النواقض ماذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكر. هنا أشكل شيء، بعض الناس يقول لك طيب هذا دليل على أنه لا عذر بجه، لأن شيخ الإسلام قال ما في فرق بين هازل وجاد وخائف إلا المكر، لم يستثن المكره، لم يستثني المكره، فلم يستثني الجاهل، فما هو الرد؟ هيقول لك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لم يستثني الجاهل انما استثنى المكره، والقران استثنى المكره ولم يستثني الجاهل. فاذا يكون من اتى الكفر جاهلا فانه لا يكون معذورا. طيب ما هو الرد والجواب على هذا؟ قول يا محمد. لم يستثني الخطأ، أن من أخطأ فإنه يكون معذور، ومع ذلك ما ذكر المخطئ، بناء على كلامكم أن المخطئ يؤاخذ، وكذلك أيضا لم يذكر نسيان، وكذلك نعم أن شيخ الإسلام يذكر هنا المعذير من ممن علم، فمن علم الكفر وأتاه فلا فرق بين هزيل وجاد وايه وخائف الا المكر. يبقى شيخ الاسلام ابن البواب يذكر العالم العامد لهذا الكفر، ده لا عذر له. اما الذي ياتي الكفر وهو مكره هذا مسلوب الاختيار، ولم يتكلم على كل ماذا الموانع من جهة الخطأ، من جهة النسيان، من جهة من جهة. وأنتم معنا أصلا تقولون بهذا الأمر أن المخطئ يستثنى من ذلك والناس كما دل على ذلك الأدلة. يبقى شيخ الإسلام بيتكلم في من في العامل لذلك العالم بذلك، بدليل أن شيخ الإسلام في المواضع الأخرى أعذر الجاهل وقال وإن كنت لأكفر مع عوض الصلاة الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلي معدمي وعدم من ايه من ينبه. ودي اقوى مما يذكرونه احيانا، وانتم تسمعون هذا مما لا يعذر، يقولون ارجعوا الى ابواب الردة في كتب الفقهاء تجدون الفقهاء يقولون بان من دعا غير الله بان فانه يكون كافرا ولم يقولوا باعذار الجهل او كذا. نقول ابواب الردة مبناها على الاوصاف التي يخرج بها الإنسان من الملة، فيقول من دعا غير الله، يقول من سب الله ورسوله، يقولون كذا وكذا، هذا ذكر أوصاف، هذا ذكر أوصاف التي يكفر إيه بها. إنما هذه الأوصاف حتى تسقط على معين لابد فيها من توافق الشروط وانتفاء إيه الموانع. يعني إذن من أتى الكفر في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام موافقة للكفار طبعا فيما عندهم، طبعا فيما عندهم ورغبة فيما عندهم من أموال، فإن هذا يكون كافرا. واحد فعل ما فعل النصارى في دينهم، فعل ما فعل اليهود في دينهم، فعل ما فعل الوثنيون فسجد الأصنام وقال أعطني يا منات يا هبل يا العزة يا كذا يا كذا، ويقول لك أنا بقول هذا بس من باب إيه أخذ الأموال ويعني وأداهن هؤلاء من باب أن أخذ أموالهم وأن أعيش معهم وأن نقول هذا كفر والعياذ بالله أكبر مخرج من ملة، ولا يعذر الإنسان بذلك، ولا يعذر الإنسان بذلك. فمن أتى الكفر كفر إذا كان عالما وكان مختارا فإنه يكون كافرا إذا كان ذلك لخوف على دنياه أو طمعا فيما هم إيه فيما عندهم. أما إذا كان مكرها فالمكره معذور، الله أعذر المكره. ولذا عمار بن ياسر سب الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعذره لأنه مكره، يتفعل هذا يتسب يقتلك، فلو أخذ بالرخصة فهذا جائز له، ولو سكت وقال لك أقتل ولا أوافق له ذلك. بلال رضي الله عنه لم يأخذ بالرخصة، عمار بن ياسر أخذ بالرخصة، بلال ابن رباح لم يأخذ بالرخصة. يقولون سب ما يسب، يقول أحد والصخرة موضوع على صدره، هذا رخصة، من أخذ بها أخذ ومن لم يأخذ بها وأثر القتل هذا له. نعم الرجل الذي يتزوج المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية، هذا الرجل قد يحب زوجته محبة عشرة ومحبة زوجية، يعني مع زوجة مثلا يهودية أو زوجة نصرانية وهي رهن إشارته ومريحة بالنسبة له فوقع في قلبه الميل لها، هذا جائز، هذا من المحبة الجائزة، محبة المسلم لزوجته الكافرة محبة معاشرة محبة عشرة. الإنسان قد يحب الحيوان الأليف، ولعلكم تذكرون هذا، كان الواحد وهو صغير لما يبقى عنده بقرة ولا عنده حمار ولا عنده كذا ويجي يباع البقرة، تباع البهيمة جاموسة ولا بقرة وكذا، وهي طالعة من البيت الواحد كان بيبكي، كان بيبكي، ولاده يجي يقول لك ايه، يقول لك التاجر ارضي الولد ده، واخد بالك انت بتبكي فعلا عشره بينك وبين البهيمه. اه والله خلاص عارف يا محفوظ، والله بيقول لنا محفوظ هذا، هم بيقولوا كده، انت هم كانوا بيقولوا كده بس انا ما ادري، يعني هل يعني ما ادري، هم كانوا يقولون احيانا تبكي، هو فعلا كان انسان بيشوف البهيمه مرغرغه كده، بس هل ده محفوظ؟ ده ما نجزمش به، لا نجزم، لكن الانسان يجزم به بكاؤه فعلا. الواحد بيبكي على عشره بهيمه في البيت، بهيمه في البيت، المراه بتبكي على دجاجه تموت وعلى شيء من هذا، فهذا امر معروف. فما بالك انت بامراه تعاشرها وتعاملك بالإحسان وتعاملك بالمعروف، فيقع في قلبك ميل من أجل معاشرة. أما الدين تبغض، أما الدين تبغض ذلك. طيب هل له أن يمنعها من إقامة الشعائر؟ نقول يمنعها من إظهار ذلك، لكن لو فعلت ذلك في غرفتها في كذا في كذا ما يمنعها، لكن يمنعها من إظهار ذلك. لكن إذا أردت أن تذهب إلى معبدها يمنعها، إلى المعبد أو كذا يمنعها من الذهاب، وبيوصلها يعني إلى ذلك ولا ولا آخره. لكن في البيت لو فعلت ذلك في غرفتها في مكانها أو في كذا وفي كذا ما في إشكال، لكن لكن يمنعه من إظهار ذلك حتى لا تأثر الأولاد. طبعا ده كله من باب الجواز، لأن الإسلام لما أباح للإنسان الزوجة الكتابية، معلومة الكتابية إذا بقت على دينها قد تفعل بعض الأمور عندهم. إحنا مش هنتزوج الكتابية لتشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، معروف انه ممكن تقول هو ابن الله ومثل هذا، تمام. ولهذا بنقول يجوز، مش يستحب او يجب، انما يجوز، يعني يجوز الزواج الكتابية. لكن هل نتزوجها؟ الجواب لا تتزوج اذا كنا نحن نتخير المسلمة، المسلمة العاصية ما نتزوجها، انما نتزوج المرأة الدينة، المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، مش أي مسلمة تزوجها. كذلك إذا كان هذا في المسلمة فكيف بالكتابية؟ يبقى في فرق بين الإباحة والجواز، وبين يا إخوان، وبين الاستحباب أو وجوب أو مشروعية أو أو إلى آخره. فالإباحة مباح، لكن إنسان يمتنع طبعا عن ذلك، لانه اولاده سيتربون كيف، واولاده سيكونون كيف، واول اخره. وبعدين الانسان كيف يكون مع امراه يعني ويعاشرها وكذا وهي تقول بان عيسى ابن الله او ثالث ثلاثه او اول اخره؟ يعني ما الانسان غير مضطر لمثل هذه الاشياء مطلقا. ولكن على كل حال هذا جائز. قال تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا اتتهن اجورهن. بس محصنه، تكون محصنه عفيفه غير معروفه بالزينه ولا غير معروفه وكذا وكذا، تكون محصنه، فهذا لا باس به. نعم. شوف، هل الكتابيه يمنعها زوجها من اقامه الشعائر ولا لا؟ كما قلنا في فرق بين اقامه شعائر واظهار شعائر. اما الاظهار لا، ما تظهر هذا، نعم، مجرد أن تقيم ذلك فيما بينه وبينه في غرفة في كذا فكذا، دي مسألة أخرى. نعم. شوف ابن قيف أحكام هزيمة، وبالنسبة لإيصالها إلى هذا لا، ما يوصلها، لكن هل يتركها تذهب أم لا؟ محل النظر، والذي يظهر أنه ما يتركها تذهب، لأن لا تخرج بإذنه ويمنعها من ذلك. نعم. وإن كان بعض الفقهاء يقول ما يمنعها. نعم. أعطي ابن قيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في أحكام أهل الذمة، وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه.
والبيعة.
نعم. وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه، نص عليه أحمد في رواية يعقوب.
فله منعه. خروج الكنيسة وكذا فله إيه؟ منعها.
فله منعها منه. نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان. في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى، وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.
تمام. إذا كان أنت زوجتك المسلمة إذا ذهبت إلى مكان في معاصي تمنعها، فكذلك هذا، ويكون هذا بحق الزوج على زوجته. طيب في بيتها، شوف بالنسبة لإقامة الشعائر. نعم. أعطي. نعم. تقول في تتمة. يقول أكمل أحمد. نعم
بس مش كلام الإمام أحمد، كلام ابن قدام.
ها قال
فإن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة، إلى أن قال وقال أحمد في الرجل تكون له المرأة والأم النصرانية يشتري لها زنارا، قال لا بل تخرج هي تشتري لنفسها.
هذا يتعلق بالأمر الخاص، فهو لا يسمح لها أن تذهب إليه إلى مواضع أعيادها والآخر، يمنعها على اعتبار منع الرجل امرأته ومنع الزوج زوجته من إتيان أماكن الفساد كما لو كان عنده مسلم. طيب لكن هل له أن يمنعها في البيت؟ نحن عندنا إقامة وإظهار، إقامة شعائر إظهار شعائر، أما الإظهار فلا ما ينبغي، لأن ولي الأمر لا يسمح بإظهار الشعائر في البلد، فكيف يسمعها ولي أمر البيت في البيت؟ كيف يسمح بها؟ ولي الأمر أصلا حاكم ما يسمح بإظهار ذلك في البلد، يبقى ولي أمر البيت ما يسمح بإظهار هذا في بيت، لكن إقامة بينه وبين نفسها، بينه وبين نفسها فلا يمنعها، لأن الله لما أباح نكاح الكتابية معلوم أن الكتابية على دين. نعم
في نقل يا شيخنا بالسلام
يذكر هذا مصدره فيني على
كلام مين؟
قال
وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه، نص عليه أحمد في
خاص احنا قلنا هذه نحن نريد الإقامة في البيت. أي تتمة؟ قال اقرأ يا أخي، اقرأ يا أخي تتمة، اقرأ يا أحمد فين تتم بعد هذا. ها
وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك، وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت، وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه صح. عليه
يعني ليس هذا المراد أنه بيفوت حق الاستمتاع، يقول هذا ليس مراد أحمد وإنما ها
فإن ولا يدل لفظه عليه، فإنه منعه من الإذن لها، ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه، وإنما صح. وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره
تمام.
ولا يأذن لها فيه
تمام.
قال القاضي وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة أولى.
صح، يعني إذا كان له منع المسلمة من أن تخرج إذا خيف عليها من الفساد أو كذا فكيف بالكتابية. نعم
قال وهذا دليل فاسد، فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد،
لكن لا مكان فساد، لكن المساجد لا بالضوابط الأصل لا تمنع إما الله مسجد الله، لكن له أن يمنعه إذا كان استعرض إلى فتنة وإلى مخاطر، إلى مخاطر تريد أن تصلي الفجر مثلا مع ظلمة الليل في المسجد في آخر البلد وفي فساق فساد يمنعها، إنما عند الأمن لا تمنع إماء الله مساجد الله ما لم يكن هناك خطورة على خروجهن. نعم إنما أماكن الفساد نعم.
قال نعم. وأعجب من هذا أنه أورد الحديث وأجاب عنه بجوابين فاسدين
أحد طيب المقصود خلاص هات اللي بعدين في البيت اقرأ انت يا احمد، اترك احمد خليل، اقرا انت يا احمد يا فايز اقرا انت. ها
احمد خليل رحمه الله تعالى فصل اداء الزوجه
احمد خليل رقم 2 بعد ما امير اسمه احمد خليل. نعم
قال فصل اداء الزوجه الكتابيه شعائرها التعبديه. وقال احمد في روايه مهنا وقد ساله هل يمنعها ان تدخل منزله الصليب، قال يامرها، فأما أن يمنعها فلا. وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال في الرجل تكون له امرأة أو أما نصرانية تقول اشتري لي زنارا فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري، فقيل له جاريته تعمل الزنانير؟ قال لا. قال القاضي أما قوله لا يشتري هو لها الزنار لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر، فلذلك منعه من شرائه، وأن يمكن جاريته من عمله، لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه وملك له، وقد منع من بيع،
لأن الرجل يملك العبد وماله. نعم.
وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم يلبسونها، وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا انتهى، وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته، ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق. وقد مكن
وإن فوت
عليه الاستمتاع في وقته.
نعم. لا ليس ذلك. نعم. إذا كانت المسلمة إذا كانت تصوم صيام نافلة وطلبها زوجها أجابته، إلا إذا كان من فريضة، لأن حق الله هنا يقدم. تمام. وهذه نافلة مقبولة، فكيف بالصيام هنا غير مقبول؟ صيام باطل. فمتى ما أرادها عن نفسها وكذا فإنه يطلبها، وليس هناك حرمة لعبادتها حتى نقول له لا تفعل ذلك. نعم.
قال ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق. وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم، وليس له إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته، والاستمتاع بما دون الفرج هذا قياس المذهب.
وليس له في الأخير،
قال وليس له إلزام الكتابية إذا حاضت بمضاجعته، والاستمتاع بما دون الفرج هذا قياس المذهب، وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما وجب في دينهم وقد أقررناهم عليه، وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم، وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. وهل له منعها من الخلوة بابنها أو أبيها أو أخيها؟ فإن كانت مجوسية فله ذلك، لأنهم يعتقدون حلها لهم فليسوا بذي محرم. وأما إن كانت يهودية أو نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها، وإن كان له منعها من السفر معهم كما تقدم نصه وذكرنا الفرق بين الموضعين، وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به. فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل وجهين، أحدهما له ذلك لأنه لا يجب عليها، وله منعها
بل ولا يستحب بل ولا يسمح له. ستصوم رمضان ما يسمح لها، لأن صيامها باطل ساقط أصلا، ولعل هذا يكون من باب استخفاف. كيف تصوم رمضان؟ صيام رمضان هذا إنما أوجبه الله عز وجل على أهل الإيمان والإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إنما يا أيها الذين كفروا كتب عليكم الصيام، ما كتب على الكفار صيام، فلا يسمح لها بذلك. نعم.
قال وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لها، والثاني ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان، وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ.
يعني الشاهد بهذا، لدي طبعا تفاصيل ذكرها العلماء رحمهم الله، الشاهد أننا نفرق في الكتابية بين ماذا؟ بين إقامة دين وبين إظهار دين. أما الإظهار فلا، يعني ما تتعلق الصليب في بيتك وتفعل طقوسها هذه أو كذا، أو تظهر ترنمات أمام الله، لا، إنما أن تفعل ذلك في نفسها وتغلق عليها بابها أو كذا فهذا لها، لأن الله لما أباح نكاح الكتابيات معلوم أن الكتابات لهن دين يقومن به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النصارى نجران المسجد ما منعهم أن يصلوا إلى قبلتهم، معناه على خلاف قبلة المسلمين، واضح؟ أما إظهار الشعائر فلا، أما أن يسمح لها بالخروج إلى أماكن الكفر فله أن يمنعها، كما يمنع المسلمة من أن تخرج إلى أماكن الفساد والعصيان. نعم.
قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: عقد الله تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار، وأخبر أنهم يقولون لهم في السر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة، وإن قتلتم لننصرنكم، أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم. ثم شهد الله أنهم لكاذبون في هذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا، وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليه.
فإذا كان
وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا
نفاقا يعني أخرجوا يعني نعم،
وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليهم ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم الله به. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والقسوة على الكافرين، بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاف واللواط، وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم، وإن ادعى أنه خائف فقد قال تعالى: ولا يخافون لومة لائم. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. ثم قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله، أي في توحيده، صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخافون لومة لائم، أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم، بل يمضون على دينهم مجاهدين فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، وإنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاف واللواط ورجائهم والهرب مما يسخطهم.
بالباء قحاب واللواط، نعم.
فإن هذا غاية الضلال والخذلان. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبر الله تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأخبر الله تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: أهل الأوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات، أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة على ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ومن تولاهم، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم، فهنا بيّن الله عز وجل المؤاخاة بين المنافقين والكفار، وكلهم كفار، ولهذا وقعت المولاة بينهم، وإن كان كفر المنافقين كفرا باطنا وكفر هؤلاء كفرا ظاهرا. فقال سبحانه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فأولئك المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم إخوانهم لأنهم على الكفر، وإن كان كفر المنافقين كفر باطنا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني لو تم إجلاؤكم هنكون معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع فيكم قولا يؤذيكم، ولا نطيع أحدا يريد أن ينال منكم بشيء، وإن قتلتم لننصرنكم، وإذا حصل قتال بينكم وبين محمد سنقف معكم، والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، بس هذا شأن المنافقين، ولئن نصرهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نعم، ففرق بين مولاة المؤمنين وبين مولاة الكفار. أما مولاة الكفار فكما قلنا إما أن تكون كفرا إذا ولاهم لدينهم، وإما أن تكون معصية إذا ولاهم مولاة محرمة. وأما مولاة المؤمنين فهذه المولاة واجبة، واجب أن نحب المؤمنين، نبا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة في الزكاة هم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بل إننا نتولى أهل السنة والجماعة ونبغض أهل البدعة حتى ولو كانوا مسلمين، لكن لهم حقوق، أهل البدعة لهم حقوق، نصلي عليهم إذا لم يوجد أحد يصلي عليهم نصلي عليهم، لكن أهل الفضل والسنة ما يصلون عليه، لكن عموم الناس يصلون عليه. فإذا متى مبتدع فإننا نصلي عليه ولا ندفنه بدون صلاة، لكن من الذي يصلي عليه؟ يصلي عليه عموم الناس، لما أهل الفضل وأهل السنة وأهل النجابة الذين هم دعاء إلى السنة ما يصلون عليه يهجرون الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة على أصحاب المعاصي، هجر الصلاة، لم يصلي على قاتل نفسه، ولم يصلي على وأراد أن يصلي على صاحب الدين اللي عليه دين، فكيف بصاحب البدعة الذي يؤصل البدعة الليل والنهار ويموت نصلي عليه؟ لا، ما نصلي عليه، نقصد أهل السنة، نقصد أهل السنة، ولذا مبحث الصلاة ومبحث الترحم وكذا لابد أن نفرق فيه بين ما يصدر من السنة وما يصدر من غيره. هل يجوز الترحم على المبتدع؟ يجوز الترحم. هل يجوز الصلاة عليه؟ يصلى عليه. طب الصلاة ترحم، من يصلى على المبتدع ماذا سيقول؟ اللهم اغفر له وارحمه. طب إذن يجوز، لكن أهل السنة يصلون عليه؟ لا. أهل السنة يظهرون الترحم عليه؟ لا. ففرق بين جواز الترحم وإظهار الترحم، وبين الصلاة تكون من أهل السنة أو تكون من غيره. من لم يفرق بين هذه الفوارق ولم يكن عنده هذا الضابط وقع في خلط، يقول لك كيف انتم لا تصلون على اهل البدع؟ يعني لو مات الشيخ فلاني الداعشي ولا الاخواني ولا التبليغي ما تصلون عليه، يبقى هذا تكفير منكم له، لان الذي لا يجوز الصلاة عليه هو الكافر، يبقى هذا تكفير منكم له. نقول لا، ليس تكفيرا لهم، الاخواني ما هو بكافر، والتبليغي ما هو بكافر، والداعشي نفسه ما هو بكافر. ويجوز الصلاة عليه؟ لا، يجب الصلاة عليه، لكن وجوبا كفائيا، ما هو بيجوز بس، يجب الصلاة على هؤلاء وجوبا كفائيا، لكن مسألة تعلق بالهجر، باب الهجر. فكما يهجر المبتدع في الدنيا فلا يكلم، فيهجر إذا مات فلا يصلى عليه ولا يظهر الترحم. أنا ما أقول مات فلان رأس الإخوان مثلا رحمه الله رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لسيد قطب، اللهم ارحم حسن البنا، اللهم، لا، ما ينبغي هذا. ليس لأن هذا غير جائز، هذا في نفسه جائز، وبالتالي نقول يجب الصلاة عليه وجوبا كفائيا، لكن الكلام في أهل الفضل. فهذا الباب من أبواب أحكام الهجر، مش التكفير وعدمه، لا، من باب أحكام الهجر، فإنه يهجر حيا ويهجر مريضا ويهجر ميتا، يهجر حيا طبعا، ده كل بعد الدعوة والنصيحة وبذل النصيحة، ما استجاب يهجر حيا، فلا يؤكل ولا يشارب ولا يعامل، بل يهجر، ويهجر مريضا في عيادته، فما أعوده إلا إذا طمعت أن يعود إلى السنة. لو أنا طمعت في رجل مبتدع، لو أنا زرته عاد إلى السنة لباس، النبي زار اليهودي وعرض عليه الإسلام فأسلم. ويهجر إذا مات، فلا تتبع جنائزهم ولا يظهر الترحم عليه. طب هل نظهر فسادهم ونظهر الفرح بموتهم؟ الجواب نعم، نظهر ذلك ما لم يترتب عليه مفسد، ما لم يترتب عليه مفسد فنظهر ذلك، لأن إظهارنا لذلك إظهار للسنة وبيان، خصوصا إذا كثر الثناء عليه بحيث لا يعني يؤدي ذلك الثناء وكثر الثناء إلى عدم معرفة حاله. يعني يقتل واحد، يموت واحد إخواني، ولا يقتل في معركة مثلا غير شرعية، يقتل أبو بكر البغدادي ولا أسامة بن لادن ولا يحيى السنوار ولا كذا، والناس ينهلون ثناء، الله أكبر، البطل الذي قاتل الأمريكان والذي قاتل يهود ولا الذي قتل المسلمين، لأنه تسبب في قتل المسلمين. يحيى السنوار قتل اليهود ولا قتل شعبه؟ سؤال أجيبه، هل قتل يحيى السنوار، هل قتل إسماعيل هنية اليهود ولا قتل شعبه؟ قتل شعبه. هتقولي زي شيخ وهو يعني مسكه؟ لا، تسبب في قتل شعبه، تسبب. زي أنت رجل سفيه تسببت في قتل أولادك، واحد قوي معد من الشارع فأنت قمت فضربت، بلطجي قوي، راح الرجل جاب بندقية آلي وفرغها في عيالك، من اللي قتل أولادك؟ أكيد البلطجي، صح؟ أنت الذي قتلت هذا، لأنك أنت الذي تسببت. نعم البلطجي هذا باشر، لكن ما الذي تسبب أنت؟ فمن الذي قتل 70,000 غزاوي؟ ومن الذي شرد أهل غزة؟ حماس، وعلى رأسهم يحيى السنوار المتهور هذا الذي أدى إلى قتل شعبه، واتفق مع إيران الخبيثة وأظهروا الموالاة والمساعدة، فلما حمي وطيس المعركة تركوا لغاية الآن. إيران ما فعلت مع حماس التي تفعله الآن، إيران ما فعلت مع حماس الذي تفعله مع حزب الله، إيران ما فعلت مع حماس الذي تفعله مع الحوثيين. ليه؟ لأنهم شيعة، تعطي الحوثيين الشيعة طائرات وصواريخ، تعطي حزب الله الشيعي، حزب الله تعطيه طائرات وصواريخ، تعطي حماس البومب، بس بومبة كبيرة شوي، البومب الذي يثير اليهود عليه، اضرب بومبة، اضرب طائرة، اضرب صاروخ. فين الصواريخ اللي مدها 4000 كيلو اللي جابت اوروبا، صواريخ ايران اللي جابت اوروبا فين؟ يبقى هذا مخطط معروف، احنا ما نقع في شباك الاعلاميين والاخوانيين، احنا عقلاء الحمد لله، ما يضحك علينا. اذا من الذي قتل اهل غزة؟ السنوار ومن معه، عصابته، عصابة السنوار، مصطلح كويس، هذا عصابة السنوار. طيب من الذي شرد على غزة؟ عصابة السنوار. ليس إلا، أي واحد لا يقول هذا لا عقل له. شيخ لابد والجهاد يا شيخ والضرائب يا شيخ أي جهاد هذا؟ وليه النبي ما جهد في مكة وهو ضعيف ونقول الجهاد له ضريبة؟ ليه النبي ما منع سمية من أن تقتل؟ ليه النبي ما أزاح الحجر اللي على صدر بلال؟ ليه؟ ليه النبي ما منع أصحاب أن يهاجروا الحبشة؟ ليه؟ بل هو الذي أمرهم. ليه النبي ما منع أصحاب أن يهاجروا المدينة؟ بل هو هاجر ترك مكة كلها. ومكة ولا غزة؟ والكعبة ولا الأقصى؟ أيهما أفضل؟ والنبي ترك الكعبة وترك مكة لما كان ضعيفا ما يقوى على قتال هؤلاء. يجي حمسويين إخوانيين يريدون حرق بلاد المسلمين وإلا يحكموا. حماس تريد زعامة، حماس ما تريد أمن، والإخوان ما يريد أمن دولة، إنما يريد أمن جماعة. تعلموا، تعلموا هذا، تعلموه، ادرسوه. الإخوان جماعة مش دولة، الإخوان جماعة مش وطن، وطنهم جماعتهم. بلدك إيه إخواني؟ جماعة إخوان المسلمين. وطنك إيه إخواني؟ جماعة إخوان المسلمين. ولك إيه إخواني؟ الإخوان المسلمون. ولهذا لما حكم مسلم، حكم محمد مرسي مصر، حكمت الجماعة مصر. صح ولا لا يا شباب؟ ولا أنا بضحك عليكم؟ خير الشاطر كان غفير فين؟ في أي نقطة شرطة؟ خير الشاطر كان متعين في أي نقطة شرطة يا إخوان غفير؟ حد عارف خير الشاطر كان في غفير فيه؟ ولا غفير، ولا غفير، كان غفير ولا غفير. حكمنا خير الشاطر، خير الشاطر كان حول حكم، كان غفير فين يا جماعة؟ ولا غفير. طيب البلتاجي كان أمين شرطة فيه؟ أي مركز كان أمين شرطة فيه؟ كان تعين فين أمين شرطة يا محفوظ؟ بلتاجي ولا تعين أمين شرطة ولا أمين شرطة؟ ألا إيه يا جماعة؟ ده الناس اللي كانت بتحكم منها جماعة، محمد بديع رئيس الجماعة، ومحمد أبو بلتاجي، وخيرت الشاطر، ولا واحد فوق أمين شرطة. ده مش أمين شرطة حتى، ده مش حط بنجة في جنبه عشان أمين شرطة. وحكمونا يا جماعة. عرفتم كلامي؟ يبقى ما وطن مصطلحات اليوم جديدة، مصطلحات اليوم جديدة. يحيى السنوار رئيس عصابة، حماس عصابة حكمت غزة وساعدت اليهود وأعطت اليهود هدية، مش السلاح على غزة، ده السلاح على لبنان والسلاح على سوريا. اللي ما عملوهوش من 70 سنة عملوه ببركات يحيى السنوار. تمام. الإخوان بقى، خد البيان هذا الرسم في الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون لا وطن لهم ولا بلد. الإخوان المسلمون بلدهم ووطنهم جماعتهم. أنا قرأت الكلام ده من 40 سنة تقريبا، إن سبب دخول الإخوان البرلمانات مش مشاركة في عملية سياسية والبلد أبدا، التعريف بالجماعة تحت قبة مجلس الشعب. التعريف بالجماعة وضع كان جماعة. واضح إخواني؟ يبقى الإخوان من أي بلد يا ياسر؟ ما وطنهم وما بلدهم؟ جماعته. شوف الواقع كده، أي بلد يحل فيها ما لم يكونوا حكاما فيها ولا لهم يحرقوه على طول، على طول. تنظيم الإخوان العالمي هذا تنظيم غادر، خائن، خائن. هذا هو. ولا عندهم إشكالية يضعون أيديهم مع اليهود، مع النصارى، مع أي أحد. اليهود الإخوان ليس عندهم شرف منافسة وشرف خصومة وشرف أبدا أبدا. لو شاف مصلحة في البلد، الحاكم عين مصلحة كبيرة جدا، يشوف إزاي يخترقها. ده عامل لنا، ما احنا مش عايزين طرق، احنا ناكل طرق، عايزين ناكل، طب هنأكلكم، ايوه عشان، وهكذا. لا يمكن، طالما ان معلهاش ختم الاخوان خلاص، معلهاش ختم الاخوان يبقى ايه اخواني خلاص. فاذا هذه امور لازم بد ان نعرفها اصلا، لا بد ان نعرفها. فمن الذي قتل اهل غزه؟ السنوار وعصابته. من الذي شردهم؟ السنوار وعصابته. فالاخوان هذه جماعتهم. فهل لي أن أظهر الفرح يوم أن يموت أمثال هؤلاء؟ طبعا أظهر الفرح. ليه؟ لأن الناس تثني، الناس بيثنون، الناس تشاهد فيلما. أكثر الناس ما لم يكونوا أهل علم وأهل سنة كالذي يشاهد فيلما. أنت مع البطل، مع البطل، عايز البطل يضرب، لو عمل شكلة في الفيلم هو اللي يضرب مش انضرب. تزعل أولى وانضرب البطل، تزعل أولى والبطل ما تزعلش البنت اللي بيحبها. مش هتقول بقى تقول، مش هتقول نفسك الحب حرام ولا حلال، لا. ولهذا أي فيلم بينتهي البطل يتجوز البطل، أي مسلسل انتهى البطل يتجوز البطل، يا سلام لو البطل ما تزوجش البطل. فالناس كده، يا إما بتشاهد فيلما ولا بتشاهد ماتش كورة، المهم اللي يجيب جول مش يلعب كويس، عندهم كده، طالما جبت جول أنت أحسن واحد. هو كده الناس كده، لكن يحللون، يتكلمون، يقيفون المسائل، أبدا أبدا. فأهل البدع حينما أظهر الفرح بموتهم، هذا أصل سني سلفي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وسأل أين ابن الثديه، فلما وجده سجد شكرا لله سبحانه وتعالى، سجد شكرا لله عز وجل وأظهر. ولهذا قال ابن القيم هذه سنة الصحابة، لكن ما لم يترتب على ذلك مفسدة، المهم تراعى مصالح ومفاسد هذه المسألة. نعم.
قال تعالى،
بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الممتحنة.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر السورة. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء أو أصدقاء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهما ومشقة مفارقتهما، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.
يعني لا عذر لك في مولاة الكفار إذا قلت هذا من أجل أولادي ومن أجل مالي ومن أجل كذا، لا عذر لك. ولهذا الله عز وجل قال ردا على هذا: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. الذي يحمله ولده على أن يعصي الله ما ينفعه يوم القيامة، أو يحمله ماله على أن يعصي الله ما ينفعه، لا والدك ولا مالك يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وقد نزلت هذه الآيات بسبب ما فعله حاطب لما أراد أن يكاتب المشركين وأن يكون له يد عندهم وكذا، وكان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، وقد أخطأ فيه والقرآن عاتبه، ولكنه صحابي جليل بدري رضي الله عنه، كما قال النبي: لعل الله طلع عليه بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن من باب الأحكام هذا غلط. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهدا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نقول من يكاتب الكفار، من يتجسس لهم، هذا ضال، لكن ما نقول حاطب ضال، ما نقول حاطب ضال، رضي من رضي وسخط من سخط. ما نقول ايه؟ نقول اجتهد في ذلك فأخطأ في ذك الاجتهاد وعاتبه ربه على ذلك والدليل أن نبي استدعى حاطبا وقد قال عمر دعني أضرب عنق المنافق. النبي ما قال أنت منافق، إنما قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ إيه اللي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطاطا عليه، ولكن كنت مرأة ملصقا وكذا وما لم يكن لي والأخيري. ذكر عذره في ذلك، ذكر عذره في ذلك، فهو أخطأ أخطأ، لكنه بدري يغفر الله له مثل هذا الخطأ، بدري. ولهذا بدري نقول بدري، نقول ما قال النبي لعل الله تعالى قال بدري فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى النبي صارح حاطبا بماذا؟ بمغفرة الله له. ما نأتي نحن ونحمل على حاطب حملة التضليل وحملة فهذا لا يوافق عليه حاطب. وهذا الفعل لو يفعله أحد فهو دائر بين الكفر والضلال. كيف هذا؟ كيف هذا بين الكفر والضلال؟ بين الكفر إن تجسس لصالح الكفار من أجل دينه، يبقى هذا يا إخوان كفر، يتجسس لصالح الكفار من أجل دينه هذا كفر. طب الثاني أن يتجسس لصالح الكفار من أجل دنيا فهذا آثم. قد يقول قال كيف آثم؟ هذا كافر على كل حال، كيف يتجسس الكفار ويكون غير كافر؟ لا لا لا، ما تجسس لهم إلا لأنه إيه؟ إلا أنه يريد نصرة دينهم. نقول هذا فقه من؟ يقول هذا واضح، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون به، ويأتي بهذه النصوص. نقول وتركت النصوص الخاصة، النصوص الخاصة بهذا الباب وفهم الأمة في هذا الباب، فهم الأمة في هذا الباب ونصوص خاصة في هذا الباب. أولا حاطب لم يكفر، قال لا حاطب لأنه بدري، لأنه بدري لم يكفر. قلنا لا، حسنة بدر لا تقام كفرا، حسنة بدر لا تقام كفرا، النبوة لا تقام كفرا، فكيف بحسنة بدر؟ قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عملك، من باب الأحكام. وإلا الأنبياء معصومون من الكفر، لكن الله قال لئن أشركت لحبطن عملك، يعني معنى ذلك إيه؟ أن سيئة الكفر تحبط جميع الأعمال. فلو كان ما صدر من حاطب، لو كان ما صدر منه هو الكفر لما عارض ذلك حسنة بدر، لأن الله قال لئن أشركت لأحبطن عملك. لكن حاطبا الذي أنقذه من ذلك هو أنه قال ما فعلت، نفس النص، ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا سخطة كذا ولا لخير، إنما بين مبررة حتى يكون له يد يحفظ بها عندهم ووالأخير. فهنا ماذا فيها التفصيل، وذلك لأن النبي قال ما حملك على هذا حاطب، ولو كانت كفرا محضا ما قال ما حملك على هذا حاطب، وإنما كان استتابة، إنما لما قال ثم لما قال حاطب عذره وفصل وبين قال أم هذا فقد صدقكم، هذا صادق، يعني معناه لو أن الإنسان يفعل ذلك فعلا ليس سخطا على دينه وهو الأخير فإنه لا يكون كافرا ويكون صادقا في ذلك، لكن يبقى أن يكون فعله محرما. طيب الأمر الثاني أن التجسس هنا على من؟ على النبي وصحابه، على نبي وأهل بدر وأهل بيعة رضوان. يا أخواني التجسس هنا حاطب يخاطب الكفار في شأن مين؟ في شأن جيش مصر ولا جيش تونس ولا جيش المغرب؟ ده اخواني بيكتب الى المشركين في تجسس على مين؟ على جيش، على رأس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من؟ اهل بدر واهل بيعة رضوان. في جيش على وجه الارض كهذا الجيش؟ فيه جيش على وجه الارض كذا الجيش؟ لن لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون مثل هذا الجيش. ولما حاطب يكتب شأن هذا الجيش وتأتي الشريعة بأن هذا ليس كفرا، فأن لأحد أن يكفر تجسسا على جيش إلى يوم القيامة. كلام مو بالعاطف إخواني ولا باللوازم، بارك الله فيكم، انتبهوا للبعد ده. إحنا مش بنتكلم عن مسألة التجسس المطلق كده وبس، لتجسس على مين؟ تجسس على مين؟ على النبي والصحابة، على النبي والصحابة، على جيش فيه النبي والصحابة. يعني يا أخواني لو كان الجاسوس له حالة واحدة يكبر بها لكانت هذه الحالة، أن يكون التجسس على مين؟ على النبي والصحابة. طيب التجسس ده مش كان ممكن يلحق أذى بالمسلمين؟ كان ممكن يلحق أذى بالمسلمين؟ طبعا أبلغ الأذى. التجسس أخطر من مشاركة الكافر بالسيف. يعني أنا ما قاتل مع اليهود بسيفي وبندقيتي وطائرتي، ولا أتجسس في اليهود أعطيهم أسرار وخبايا الجيش، ده مصيبة ديت، ده ممكن يضرب جيشي مكانه مكانه. ولهذا فعل المتجسس أقوى من فعل المقاتل، لأن مقاتل وزيادة هو القتال بالسيف بس؟ أبدا، هذا مقاتل وزيادة، هذا يدل على عورة المسلمين. ولهذا نجد أن سلاح المخابرات ده أقوى سلاح في الدول. هو اليهود عمالة تصطاد العصافير بتوع إيران وحماس، وكان بتصطاد العصافير دي إزاي يا إخوان؟ كلها بالمخابرات، بالمخابرات. لا، خامنئي دولة إيران كلها تقتلت في مرة واحدة، الحوثيون يجي 7-8 وزارات في ضربة واحدة، حسن نصر الله جابوهم الدور الرابع 14 تحت الأرض، ده كله بيه يا إخوان؟ بقول بالمخابرات أخطر ما يكون سلاح المخابرات، أخطر ما يكون. يعني لو بقت أمريكا تقاتل يهود بدون مخابرات كده وتقاتل إيران بدون مخابرات، ما كانتش قدرت العدد ده خلاص، وإنما على طول من غير حرب يصطادوه، يصطادوه صيد. فهذا أخطر سلاح المخابرات، يبقى ده تجسس، فهذا أعظم ما يكون. ومع ذلك النبي ما كفره، والتجسس على مين؟ على النبي والصحابة. الأمر الثالث أن الفقهاء متفقة كلمتهم على أنه ليس بكافر، وإنما ماذا نصنع معه؟ مع الجاسوس هذا؟ هل في حد مقدر في الشريعة؟ لا. وما في إيه؟ في تعزير حسب ما يرى ولي الأمر، قد يقتله ولي الأمر وقد يتركه، ونبيه قد ترك حاطبا، وهذا منهم عدم تكفير له. وأعجبني ما ذكر الشافعي رحمة الله عليه في الأم لما وقف عند قصة حاطب، وأن ذلك ليس بكفر في كلام بديع ماتع رائع. هذا هو بس، هذا الكلام أهل السنة. وإذا لم يكفر الجاسوس لم يكفر من قاتل في جيش الكفار ضد المسلمين. ما حكمه في التفصيل؟ إن قاتل مع الكفار ضد المسلمين إظهارا للدين هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا قاتل معهم من أجل رواتب، خد له كم دولار وقاتل معهم تمام، فهذا يكون آثما إثما عظيما. يقال هذه مظاهرة شيخ والمظاهرة كفرية، من الذي قال المظاهرة الكفرية؟ عندنا نص يقول مظاهرة كفرية، وما هي حد المظاهرة الكفرية؟ ما هي؟ يقول العلماء يقولون المظاهرة يعني كفر. أيوة، أي المظاهرة إيه؟ من أجل دين ولا من أجل دنيا؟ ها؟ قالوا لا، ده مطلقا طالما قاتل يبقى كافر. نقول وما الدليل؟ من كلام الله ورسوله ومن كلام العلماء. المظاهرة دي إعانة؟ أيوة إعانة. طب والمعين لهم كافر؟ ولهذا قصة حاطب أصل في الباب، وقد قرأت كثيرا لمن حاول أن يقول بالتكفير فلم أجد أثر منه. حتى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه كان يرى أن حاطب لم يكفر لكونه بدريا، وهذه زلة من الشيخ كبيرة يعني في الفهم. والشيخ عبد اللطيف بن عمرو حسن له رسالة طيبة جدا في الرد على الشبهة ديت، كيف يكون المانع أنه بدري؟ والله عز وجل يقول لئن أشركت لأحبطن عملك. فهل حسنة بدر أو النبوة؟ فإعانة الكافر سميها مظاهرة سميها تجسس سميها كذا، كلها فيها التفصيل، إن كانت لدين فهذا كفر، وإن كانت لدنيا فهذا إثم ومعصية، ومن يفعله منكم فقد ضل إيه؟ سواء السبيل. واضح إخواني؟ نعم.
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: ثبت في الصحاح أن هذه الصورة نزلت في رجل من الصحابة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأنزل الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب، فوجده في عقيصة رأسها، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. النبي قال وذا من علم النبوة، قال ستجدون امرأة في المكان الفلاني في ردة خاخ وكذا معها كتابته. لما أدركوا أدركوا في نفس المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا امرأة يلا هات الكتاب اللي معك. قالت ما معي كتاب. قال هات الكتاب طلعي. قالت ما معك. قال والله لو لم تخرج كتاب لفتشناك، لو احتاج أن نفتش أخرج الكتاب أخرج الكتاب. فالنبي ما كذبنا، فأخرجت الكتاب من إيه؟ إما من عقاص شعرها أو من هذا، يعني من مكان خاص عقيصة رأسه كانت فتلة عليه الضفائر كده. سبحان الله سبحان الله، صحابي جليل فاضل حاطب يراسل هؤلاء إخواني. كأني بأن الله قدر بعض هذه الأشياء ليقع تشريع شاء الله، فيقع تشريع والصحابي يتوب ويتوب الله عز وجل عليه ونستفيد نحن. فأظن أن مخالفة بعض الصحابة في بعض الأمور لحكمة الله حتى يقع تشريع بهذه الأشياء ونتعلم. قصة كعب بن مالك تعلمنا منها توبة كعب وليس تخلف كعب. عشنا استفدنا من قصة كعب بن مالك توبة كعب، وقفنا عنده على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل لا تخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض مرحبا. قصة الغامدية وقفنا مع امرأة تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة ساعته. لاحظوا شوف، فشاء الله عز وجل أن تكون هذه الأحوال. قتال علي ومعاوية نفس المسألة، حكم قتال البغاة المتأولين وأحكام هذا. قصة حاطب ابن أبي بلتعة، كل هذا وقع، فوقع بذلك تشريع انتفعت الأمة به انتفاعا عظيما، وتاب الصحابة وتاب الله عليهم فكان ما كان. هذه الحكمة الله عز وجل، هذه الحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويحلف أنه ما شك ولكنه ليس له،
مش أنه ما فعل، أنه ما شك يعني في الدين، أي ما فعل ذلك رددا. ده الملحظ عند خص كلمتين. كلمة الأولى قول النبي ما حملك، المسألة فيها تفصيل. إذا كلمة الثانية قول حاطب ما فعلت ذلك ردة عن ديني، فيها أن الرجل إذا ما فعل ذلك من أجل الدين فإنه يكفر، أما إذا فعله من أجل الدين فإنه إيه؟ فإنه يكفر. يبقى فيها التفصيل. بينما إذا ظاهر، بينما إذا تجسس، بينما إذا إلى آخره، أن يفعل ذلك للدين أو يفعل ذلك لإيه؟ لدنيا. نعم.
ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة، وأنه أراد هذا يدا عند قريش، واستأذن بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل هذا الكتاب. ففي هذه الصورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة. فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء، وهذا تهييج على عداوتهم، فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له. ولنضرب لذلك مثالا ولله المثل الأعلى. فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك، وسيدك له عدو من الناس، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيدك وليا ولم ينهك عن ذلك؟ فكيف إذا نهاك أشد النهي ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسخط عليك
وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع عنك ما تحب، فكيف إذا كان هذا العدو لسيدك عدوا لك أيضا؟ فإن ولايته مع ذلك كله إنك فإن واليته مع ذلك كله إنك إذا لمن الظالمين الجاهلين. ثم قال: تلقون إليهم بالمودة، وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين، فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين ومواداتهم قالوا لم يصدر منا ذلك، وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم ويذبون عنهم بألسنتهم، وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم ويذبون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين. فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه الصورة؟ وقد سماه الله إلقاء بالمودة، وهذا ظاهر جدا. ثم قال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فذكر ما يدعو إلى عداوتهم، وهو كفرهم بالحق الذي جاءنا من عند الله، وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله. ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعلانية، وهذا تهديد شديد. ثم قال:
يبقى قوله يا أخواني في مضى الملاحظة، يقول بعد ما ذكر الشيخ حمد، يقول: فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل هذا الكتاب. طيب هل معنى ذلك لكفر ولا لقتل؟ يقول لقتل. طب كفرا؟ طبعا لا يكفر. طب قتل تعزيرا؟ هذا مرجعه إلى السلطان. فحاطب لما كان بدريا ترك النبي مثلا قتله صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن هل هذا يكون خاص بالبدري؟ لا، الحاكم له ذلك، حاكم له ذلك حسب ما يرى. نعم.
ثم قال تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يتولى أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن طريق الحق والصواب. ثم قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، الآية، فبين أنهم إن قدروا على المسلم واستولوا عليه ساموه سوء العذاب وبسطوا إليهم أيديهم وألسنتهم بالضرب أو القتل وبالكلام الغليظ، ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده عنهم فإنهم لا يرضون عنه ويسلمونه من شرهم حتى يكون دينه دينهم. ولهذا قال: ودوا لو تكفرون، كما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، الآية، فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له موالاتهم، كما اعتذر هذا الرجل بأن له في مكة أرحاما وأولادا فلم يعذره الله تعالى، فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين. فقوله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، أي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله؟ ولأجلهم توالون أعداء الله، والله تعالى مطلع عليكم، بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم. ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من موالاة الكافرين ليس هو أمرا لهم وحدهم، بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين. فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من المرسلين، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا.
هذا وجوب العداوة والبغضاء للكفر مهما كان. وإبراهيم قال: قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد، فلا يجوز محبة الكافر، بل نظهر منهجنا والبراءة من هؤلاء. نعم.
فقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة، كقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم: إنا براء منكم إلى آخره. وإذا كان واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذي هو بين أظهرهم، فكونه واجبا للكفار الأبعدين عنه المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين. وها هنا نكتة بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها، فلا يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وهذا كقوله تعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم. وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فعليك بهذه النكتة، فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله. فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، فلا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. ثم قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فقوله وبدا أي ظهر وبان. وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى
سبحان الله. يعني قد تبغض بقلبك ولكن لا تعاديهم، تبغض بقلبك وتظلم ولا، فهذا لا يكون. أخونا وائل، يا بالنسبة لمسألة دية الكافر، طبعا احنا لما قلنا الكافر دية له هذا فيما تعلق بمن لا عهد له ولا أمان، لما لو كان الكافر له عهد وأمان فقالوا، حتى ولو لم يكن كتابيا فقالوا هذا له ايه، هذا له دية. لكن اختلفوا في الدية، هذه هي دية مجوسي ولا دية ذمي ولا دية كذا، لكن يكون له دية لعموم ما جاء في القرآن، إذا كان بينكم عهد وميثاق فدية مسلمة لأهله. فلو كان في عهد وميثاق وأمان دخل بلدان بعهد وأمان حتى ولو لم يكن كتابيا، فهذا إيه؟ فيه دية، لكنهم اختلفوا في هذه الدية. نعم، يعني له دية كافر إذا لم يكن كتابيا، لكن اختلفوا في ديته ما هي، بس ده بشرط أن يكون له عهد وأمان، يعني دخل بعهد وإيه أمان، إما إذا لم يكن له عهد وأمان فالدية له. نعم،
فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين، أي ظاهرتين بينتين.
سبحان الله، شوف الشروط هذه يعني عجيبة. يقول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فقولوا بدا يعني ظهر وبان، وتأمل تقديم العداوة على البغضاء. يا الله، شوف الفوائد. كفرنا بكم، طيب واحد يبقى ده معتقده بقى، وإظهار كفرنا بكم إظهار ذلك، وبدا يترتب على التكفير إيه بقى هنا، وهم حربيون طبعا يعارضون، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي ظهرت ظهر وبان، فلا يجوز أن تبغضهم في قلبك فقط، إنك لابد أن تظهر تلك العداوة. يقول وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديه، فلا يكون آتيا بالواجب عليه، ولهذا كل معادي مبغض، وليس كل مبغض يعادي. إذا عاديتهم وأضغط كذا وعاديت معنى أنك مبغض، لكن قد تبغض ولا تعادي، بل ممكن تبغض في قلبك وتجلس وتولي وتظهر المودة وتظهر، لا، لابد من أمرين، عداوة وبغضاء. طب أيهما يتقدم هنا؟ إيه؟ العداوة، ده المحك النهائي، المحك النهائي. يبقى واحد قد تكفر أنت الكافر مع العلم بهذا فأنت كافر، من يكفر كافر فهو كافر، كافر اللي هو كفر الله ورسوله، تمام؟ طيب كفرنا بكم، يبقى تكفر تظهر ذاك الكفر، طيب تظهر العداوة والبغضاء، فقد تبغض ولا تعاتي، فلا بد مع بغض، يبقى إظهار الكفر حكمهم، اثنين إظهار عداوتهم، إظهار بغضهم إلى أمد، ما هو الأمد؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون أتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولابد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين أي ظاهرتين بيتين. يبقى يأتي بعداوة وبغضاء ظاهرتين. قد كانت لكم سورة حسن في قرآن الذي معي إذ قالوا لكم إن براء منكم منكم ومما تعبدون، يعني من الأعيان والأعمال. وقال رحمه الله بأن الله عز وجل قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبود من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني. يا الله، لاحظ عندك أهو إن براءة منكم ما تعبدون من دون الله. طيب بدأ بيننا وبينكم بعداوة والبغضاء، فشوف تقديم بقى براءة منكم على ومما تعبدون، وتقديم نعم العداوة على البغضاء. شوف المعاني الجميلة دي، المعاني اللي بيعتبروها المعاني الوهابية ديت، ده مشكلة الفوارق عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه وأئمة الدعوة، لأن هي دي الفوارق المؤثرة جدا، ده قمة التميز. طيب لأن الأول أهم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ من عبده، نعوذ بالله من الشرك، ولكن الصوفية عندنا قمة وقام، نتبرأ من الشرك ونتبرأ من المشرك. شوف ماذا قال جفري، الجفري ماذا قال؟ أنا أحب الكفر وأكره الكفر، قال لك كده، أما الكفر فأكرهه وأما الكافر فأحبه، أنا أحب الكافر وأكره الكفر. هنا الله ماذا قال؟ شوف بقى محبة الكافر محبة الكفر، هو بيكره الكفر ويحب الكفر. الله يقول ايه؟ ان براء منكم اعيان ومما تعبدون الانداد. يبقى اذا انا اتبرأ من الكفر والكافر، ابغض الكفر والكافر. الكفر ما وجد هكذا وحده، انما هو كفر كافر قام سعيه في الأرض والتزامه والقتال من أجله. فكيف أقول أنا أبغض اليهودية ولا أبغض اليهود؟ أبغض الكفر وأبغض الكافر. من الذي قال كذا؟ الله يقول لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. ما قالوا ما حاد الله، من أعيان هؤلاء ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني يجب بغض هؤلاء، ده أعيان. مش أنا أحب الكافر ولا أحب الكفر، هذا فلسفة سبحان الله. فقال فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ من عبده فليكون أتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراء من المعبودات. طب وإذا عاد المشركين يستلزم بغضه. فانظر إلى هذه المتلازمات. قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. براء منكم يبقى من الأعيان ومما تعبدون وعليه وعليه. فمن تبرأ من بدعة تبرأ من المبتدعين. أنا ما يصلح أن أقول ما تبرئ من دين الإخوان ولست متبرئا من الإخوان، أنا متبرئ من التصوف ولست متبرئا من مشايخ التصوف، ما يصلح هذا. أنا متبرئ من منهج الأشاعرة ولست متبرئا من أعيان الأشاعرة. يبقى لابد من البراءة من المؤسسين لهذا الدين. نعم قال لأن الأول أهم من الثاني، براء منكم وما تعبدون من دون الله الأول أهم من الثاني. ليه يا اخواني؟ قد تتبرأ من الشرك ولكن لا تتبرأ من المشرك. طب بدأ بينهم منكم العداوة والبغضاء، لكن الأول أهم من الثاني، ولهذا قدمه وهنا أيضا قدمه. ما قال براء مما تعبدون من دون الله ومنكم، لما منكم ومما تعبدون، ولهذا أبغض المبتدع وأبغض بدعاته، أبغض صيد قد أبغضه في الله، أبغض هذا. وأتقرب إلى الله أدتني وأدعو الله ببغض له متوسل. يبقى واحد أبغض سيدة، طيب اثنين أتقرب إلى الله ببغضه، لأن سبب البغض هو إيه؟ دين. طب ثلاثة أتوسل إلى الله اللهم ببغض لسيد قطب الذي يستطعم في أصحاب قبيه اشفني. أربعة أبغض من يدافع عنه. خمسة أحرق كتبه وأوصي بعدم النظر فيه. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ واحد أبغضه فلان، اثنين ده حكمه أبغضه ده المعين، اثنين أتقرب إلى بغض عباده. طب ثلاثة أتوسل إلى الله بغض، يعني ممكن أكون في دعاء القنوت اللهم إني أتوسل لك ببغض لسيد قطب وحسن بنا ويوسف القرضاوي وكل رؤوس أهل البدع، توسل لك رب العالمين أن ترزقني إيمانا أجد حلاوته في قلبي. تمام. طب أربعة أبغض من يثنى عليه، لأن المثنى عليه مروج له، المثنى عليه لا يتمعر لقضيته إذا كان عالما بما عند. طب خمسة الأثر بقى المترتب على البغض والكلام ده كله، عيبة حرق كتبي وتمزيق كتبي وعدم الوصية بالنظر فيها وهو إلى آخر. طب ده مع سيد بس؟ لا، مع كل مبتدع. سيد كتير يا إخوان، سيد مو بواحد يا إخوان. هذا كله حكم التعاون مع أهل ماذا؟ البدع، لأن هذا كله يدخل فين يا إخواني؟ في أصل عند الرسول، ما هو؟ الحب في الله والبغض في الله. فأنت بتحب في الله تبغض فيها، فتحب في الله أي من أحب الله، من حب دينه، من حب كذا أهل السنة، تبغض في الله تبغض من عاد السنة. طب بناء عليها ترتب إيه؟ بغض أصحاب. طب بناء عليه أنا بغضت المنهج فبغضت أصحاب. طب بناء عليه أبغض من يدافع عنه. ده لو واحد يا أخواني ظلمني في الشارع الوقتي، تمام، وفي واحد وقف معاه، إيه اللي بيحصل؟ قال سيبوه، لا سيبوه ما عملش حاجة، روح يا رجل روح روح تعال أنت، إيه اللي بيحصل؟ ده انت بتجد اللي بينتكس في السنة بتينتكس، وكان بينه وبين واحد عداوة من اهل الانتكاس القديم، تجد المنتكس يتفق مع المنتكس في لحظة صلح، دخل في مش عارف فلان فلان واخرون على طول، دخل ايه اللي صلحهم على بعض؟ القضية، القضية اللي صلحتهم على بعض على طول. وهم لسه اول امبارح، فلما حصل الحق بين واسك، مش كده؟ مش جاي في حاجه كعب، ما شاء الله تبارك الله، الراجل ينادي في السوق، اه كعب فين كعب، اه كعب، ايه مالك؟ من حب كعب بتمشي الليل؟ ايه في ايه؟ بعت له فلوس لسه مثلا من سنه، في ايه؟ عايز ايه؟ تعال خد الكتاب ده، بدا يقرا في الكتاب، والقوم كله يقاطعونه، يقرأ كتاب ايه؟ الحق بينا واسك، لست بأرض هوان، مش عارف ايه، شوف اللي اهو اهو منتظر. ولهذا خلي بالك، في شوية أعداء ليك قاعدين لك، في شوية أعداء ليك قاعدين لك، أول ما هتزل قدمك هتلاقيها على طول وآخرون، تمام؟ معاك على طول، لأن أخرجت من أخرجانا معكم، معاك. تمام، وتم الاتفاق، تمام التمام، تمام تمام، شير اعمل تسوي كذا كذا كذا، من امتى جت المحبه دي؟ القضيه فتور على اشكالها تقع، ده القضيه. يبقى انت لما تيجي انت قضيه القضايا عندي، قضيه القضايا تعتدي على ديني، على سنتي، على ائمتي، بل على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحبك، لا ولا أحب من يدافع عنك، لأن الدفاع عنك، الدفاع عنك جريمة ربما أكثر من الذي طعن. ليه؟ لأن الذي طعن ليس له وجاهة يحتل بها مكانة في قلوب أهل العلم. من سيد هذا يعني حتى السلفيون يتمحورون حوله؟ صحيح الحزبين والتكفيرين ماشي، لكن غالب السلفيين لا. طب نجيب بقى غالب السلفيين بقى يدافع عن سيد امتى؟ وتكون قضية سيد لما يجي سلفي يمرر، خلاص لما يجي سلفي يمرر، يجي لك ابن جبريل، يجي لك بكر وزيد، خلاص بعد ما كان يؤيد سيد ومع سيد وبر سيد الاخوان ومجموعة، صار يؤيد سيد ويرجو سيد مين؟ جمهور من الناس، وان رجل اخطا جماعه له عليه، رجل اديب يعني، رجل عنده تمدد في عباره وتساهل في اساليب، بس خلاص يعني اتقوا الله عز وجل. شيخنا فضيله الشيخ اكتبوا الانصاف العزيز الجميل، شوف يا اخي اهل العلم شوف انصافهم سبحان الله، ولا اجرم منكم شنو قوم على تعديله، شوف كلام الشيخ بكر المتزن، شوف كلام الشيخ ابن جبريل القائم، هكذا العلماء، دعوكم من الذين ومن الذين ومن الذين، هكذا العلماء. اخواني ينبغي ان نتادب بادبهم، اخواني ينبغي ان نتربى على مأتيهم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا. شوف هذا، فبدانا ندخل فين وقد نختلف احنا مع بعض، والسبب مش سيد، السبب بكر. يعني احنا نختلف مع بعض مش هيبقى بسبب السيد، احنا متفقين، كلام جميل، زي اللي بالضبط كده العيال بتوع المشايخ بتوع صورات، احنا متفقين خروج يجوز، وده خطا، بس مشايخنا برضه ايوه هو نفس المساله، احنا متفقين على سيد بقى. طب لما انت يا ابني يا شيخ، انت اللي بتدافع، انت يا طالب انت بتدافع عن شيخك، وعارف ان الخروج ده حرام، وعارف ان كذا حرام، وعارف ان المظاهرات حرام، وعارف ان الثورات حرام، وعارف ان احزاب حرام، هو ما عادش شيخ بقى، لماذا يبقى شيخ لك؟ لماذا يبقى شيخ؟ ده انت المفترض تكون ايه؟ شيخ، لانه لا هو لا يعتقد هذا المعتقد. فانت النهارده بتدافع عن بكر ومؤمن ايه؟ سيد لا ضال، سيد ده قطب مستميت، لا سيد ده لا يستحق ثناء. طب هو ما بيقولش كده. هو بيقول اللي بيقول هذا معتزي، اللي بيقول هذا يحذر منه، اللي بيقول هذا يتقي الله، لانه بيتكلمه في رموز الاصلاح. فانت ما شاء الله صرت اعلم من بكر وعبد الله بن جبريل. ما الذي يبقى بقى دفاعا؟ ما هو نفس مجموعة من مشايخ الثورات لسنا معهم ولسنا ضده، لسنا معهم، وهم علماؤنا رباني، يعقوب أدبني، حسان علمني حويه، ما هو نفس المسألة، نفس المسألة في هذه. لا هذا قد يكون أخطر من صاحب المخالفة نفسها من وجه، ألا وهو أن صاحب المخالفة وضيع، فاستعان بمن هو موضوع عند أهل السنة. ده وضيع وده موضوع، فيش مقارنة بين بكر وعبد الله بن جبريل وبين السيد قطب عند السلفيين، فيش مقارنة أصلا. لكن من الذي أجاز له؟ ومن الذي أدخله؟ ومن الذي جعله من نجوم علماء المسلمين؟ ومن الذي جعلك ابن حجر نووي؟ ومن الذي قال عند ما عند إشكالية؟ ومن الذي قال لا 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 لا, لا عند قول خلق القرآن، ولا عند وحدة وجود، ولا عند تكفير المجتمعات، ولا عند جهل بلا إله الله؟ ده رجل عاش القضية دي، تيجي تقول أنت سيد قطب يجهل إله الله؟ وهل عاش أصلا سيد الذي القضية؟ مساكين. أقول لك سبيل، والله بالأمس واحد الساعة يمكن 12 بالليل، مساكين والله يا إخوان، واحد يقول الناس مش مصدقة يعني، فبيقول هو أكيد الشيخ بكر يمكن أن يكون يعني أخذ بلاغنا عنها، يمكن يكون إيه مثلا أستع سيد في البلاغة، لكن الشيخ بكر ما أظنش، لا أكيد هو أصنع في البلاغة، بس مساكين فعلا فعلا الشاب يقول لك إيه، أكيد مش معقول بكر وزيد هيسني ويسلك ويطلعه من جرائمه، زي ما حماس طلعت بشار وحسن نصر الله من جرائم المسلمين وسفك الدماء، وبقوا جند الشام كده، ما هو نفس المساله عملها بكر ابو زيد، غسل ايده، لا طعن في انبياء ما قدرش يجيبه، ما جابوش في خطابه، ولا طعن في اصحابه ما جابوش في خطابه، مع انه موجود في الكتب اللي امامه، غسل وطلع خيرا كثيرا وامانا مشرفا. فالولد عيني لسه مسكين مش عارف، عايش على الاصل، الاصل ايه؟ فضل العلماء دول. فبيقول لك لا اكيد ان هو ايه كان بيسني بس على بلاغه بس. المشكله ان ده ممكن بقى لانه لسه جاهل، لما يتصدم بقى ويشوف انه لا المساله ليست على لغه، ولا انما هي على ماذا؟ على الخير الكثير، وعلى الايمان المشرف، وعلى الحق الابلج، وعلى الى اخر ذلك، وعلى الكتمان لفضائح ووقائح وقبائح عند سيد ما اتينا بها. إنما أتينا بالحاجات الأدبية اللي ممكن ندخل فيها، أصل مش قصده إيه وإيه القرآن هنا، مش قصده يعني صنع الله، الحاجات اللي عارف نتكلم فيها، لكن أقول إيه في معاوية؟ هيقول فيها كذا، مع إن الحاجات دي ما ينبغيش لسلفي أن يمررها في هذا، لكن ولو الحاجة اللي يقدر يتكلم فيها جابها، والحاجة اللي ما يقدرش يتكلم فيها ما جابهاش. فالشاهد ان دي لوازم، يبقى العداوه والبغضاء، يبقى تبرأنا منكم ومما تعبدون من دونه. شوف شوف هنا تنبيه الشيخ حمد على هذه، قال والاولى اهم من الثانيه. بالله عليك احفظها، بالله عليك احفظها، بالله عليك اعتقدها، بالله عليك طبقها. الاولى اهم من الثانيه، الاولى منكم قبل المنهج الباطل، الثانيه العداوه قبل البغضاء. كثير من الناس يتبرأ مما تعبدون ولا يتبرأ من العابدين، كثير من الناس يقع في قلب البغض ولا يقع منه العداوه. يا الله، والله يا اخواني لو لم تستفيدوا الى هذه القاعده السنه هذه والله لا كفى يا اخوان. وقف معه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، انتبه، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا مؤبد ما لم تأتي برافع لهذا، ألا وهو حتى تؤمن بالله واحد. رد استشكال، لكن إبراهيم استغفى الأبي إلا قول إبراهيم الأبي لا استغفرنك وما أملك لك من الله من شيء. رد، أي ليس لك قدوة في هذه الاستغفار المشركين، فإن ذلك كان عن موعدة معدية. فلما تبين له عدو لله تبرأ بين إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى هذه تربية أرادها الله لعباد المؤمن بعد قصة حاطب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. فدل هذا عن الولاء والبراء والبغض والمحبة، دي أمور تتلازم يا أخواني بارك الله فيكم، تتلازم. من أحب السنة أحب أهله، من أبغض البدعة أبغض أهله، من أحب السنة أحب أهله وأحب من يدافع، ومن أبغض البدعة أبغض أهله وأبغض من يدي لوازم. هذه لوازم يا اخواني، هذه لوازم بارك الله فيكم. يبقى هذه الايه عظيمه جدا، فانظر ها، فان الاولى اهم من الثانيه، وان الاولى مقدم على الثانيه. الاولى هنا فين يا اخوان؟ هنا عندنا اوليتان، هنا الاوليه الاولى عبد الرحمن، اوليه ايه؟ ها، منكم قبل ومما، تمام، والثانيه عادل العداوة قبل البغضاء، العداوة قبل البغضاء. نعم، الايه، تمام، تبغض المعصية وتبغض العاصي، نفس المسألة. طيب، هذا من جهة البغض تبغض، من جهة الحكم على معصية تحكم أنا بالمعصية، طب من جهة الموالاة متباعدة. أما الأحكام اللي بتلزمني من الصلاة عليه لو لم يكن أحد يصلي عليه، ومن كذا، ومن الميراث، ومن الأحكام اللي تجعلها الشارع له، هذه أعطيها إياه. أما ما عدا ذلك من الموالاة الخاصة والمحبة وكذا أنا أبغضه. نعم
شيخنا.
نعم
الشيخ قال هنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال أي من المرسلين، والذين
إيه؟
معه، والذين معه
فين؟
قال أي من المرسلين
فين؟
قبل فين؟ وها هنا نكتة بديعة في الأول،
لا اقرأها فين؟ قال
فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي من المرسلين.
في الحاشية قال وقيل من المؤمنين،
هنا زاد المسير يا شيخنا قال
من المؤمنين،
فيهم قولان أحدهم أنهم الأنبياء والثاني المؤمنين.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه أي من المرسلين، يعني إذن من يأتي بعده من الرسل، والذين معه يعني من المرسلين. قال إيه؟ من اللي قال فيها قولان؟
زاد في ابن الجوزي زاد،
قال إيه؟
قال وفيهم قولان أحدهما أنهم الأنبياء والثاني المؤمنون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. قال
نعم، يعني الظاهر هنا أنهم المؤمنون، ولها بعد المرسلين، لأن دعوة المرسلين دعوة إبراهيم، أي أن إبراهيم ومن تبعه، ثم أوحينا لك أن تبع إبراهيم، كلهم على هذا الأصل لم يختلفوا، من الأصول التي لم يختلفها الرسل عداوة الكفار. نعم. هل اكتفى الشيخ حمد بهذا البيان اللي هو تقديم الأولى على الثانية، سواء براء منكم ومما أو العادة والبغضاء؟ لا، ماذا قال بقى؟ واعلم أنه،
واعلم أنه إن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثار وتبين علاماتها.
سبحان كمان هننتبه يا أخواني، يبقى العداء والبغضاء، فقال البغضاء دي طبعا متعلقة بالقلب، فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها. يبقى التلازم بين الظاهر والباطن، فمن كان يبغض بحق ها ظهر ذلك على جوارحه، صح ولا يا إخوان؟ ظهر ذلك على جوارحه. أنا ممكن، وأن إخواني سبحان الله، أنا ممكن أقول لك كلمة الآن إن أذتك أنا رأيت ذلك على ماذا؟ على محياك، شوفها، بشوفها على طول على وجهك على طول. طب أنا قلت خبر كويس أو قلت كلمة كويسة بأرى مباشرة، يبقى فيه تلازم بين القلب وبين الإيه؟ تمام. يعني لو أنت مثلا قاعد معنا واحد إخواني وسمعنا من الكلام كده إما هتلاقي على طول يظهر معروف، فأنت ممكن حد ما تعرفوش لكن تظهر ترى أثر كلامك على وجه، سواء بالقبول أو بالرفض، ده معروف. طب إذا كان في قلبك بغض شرعي حقيقي فعلا في قلبك، لا شك أنه سيظهر أثر ذلك على الجوارح، فإنها لا تنفع حتى تظهر أثرا وتبين على مدى، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة. اسمع بقى، ده شروط صعبة لكنها سهلة على الذين آمنوا، ما في إشكال. شو بقى؟ أما إذا حتى تقترن بقى بالعداوة، اثنين والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين، حينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلؤ به عنك شبهات كثيرة. يا الله، موضع يحتق يا أخوان، أقسم بالله إن أقواما قاموا بعمل مقاطع دفاعا عن بكر، والله فيما أحسب حاجة أعلقها، والله لو وقع منك ضرته مما وقع من بكر لك سوى فيك مقاطع لحصل أفراد عليك، يا من توالي قطبي يا قطبي وليس دفاعا عن بكر وإنما بغض. آه لو وقع منك بس تشم رائحة، يا سلام ايه الكلام الجميل ده، واعتذارات ولعل ولا، لو جاء عندك ما في ولعل واحد. طب العلم ما يتجزأ، المفترض والله يا اخواني في ناس يسوون مقاطع ليس في دي مسائل، في مسائل عموما، هذا لو يصدر منك ادنى 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 شيء مما يدافع به عن ذلك، والله ما راعى فيك الا ندم، ولا اعطاك لوازم، اعطاك لوازم يمكن يصل بك الى حد التكفير. واما اذا وجدت الموالاه والمواصله، اسمع، فان ذلك يدل على عدم البغضاء، وده اللي قاله السلف والاخوان، ها قالوا السلف هذا الذي يجلس في الباب فانه منهم لا يخيل عليكم، لا يخيل عليكم، فإنه يحبهم ما يخيل عليكم، تجلس معهم وتستأنس بهم وتأخذهم بطانة، يبقى لابد أن يظهر ده في تلازم بين بغضاء وأفضه وبين عدم بغضاء والموالاة، يبقى على طول ما في بغض، لو كان في بغض لأسلم ذلك إلى النفرة والهجرة والترك، ولهذا صدق الله في الكتاب إذا قل إيه، وقد نزلكم في كتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بعدين، إنكم إذن خلاص الله قال كذا، لأن لو فعلا أنت تبغض هذا المنكر لما جلسته. نعم. ثم قال لا ما تمازح ولا يلزم، لكن تحسن. مش معنى عدم سمن الاقتهرار و ده، لكن كن طبيعية، لكن مهم تحسن إليه ولا تسيء. نعم.
ثم قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
الحقيقة هذه الصورة صورة ممتحنة، صورة ولاء وبراء، لا بد ندرس مباحثها، كل آية فيها مبحث. شوف قصة حاط والتجسس، طب ننتقل إلى قصة إبراهيم والولاء والبراء، ثم ننتقل إلى قصة معاملة الكفار، فحتى لا يفهم مما سبق أنه لا يجوز إحسانهم بل يجب التعدي عليهم مطلقا، جاء ضابط لا ينهاكم الله، ثم بعد ذلك جاءت هجرة المؤمنات إلى الذين أمنوا، ماذا نصنع معهم والأحكام المتعلقة، وهكذا. هي صورة الحقيقة الولاء والبراء، صورة تدرس مباحثها. نعم.
فذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم، وهي أنهم يقاتلون في الدين أي من أجله، يعني أن الذي حملهم على قتالكم ما أنتم عليه من الدين لعداوتهم له. وأيضا يخرجون المؤمنين من ديارهم ويعاونون على إخراجهم، فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين. وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موالاتهم محرمة منافية للإيمان، وذلك أنه قال إنما ينهاكم الله، فجمع بين لفظة إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظ.
طيب، إن موالاتهم محرمة منافية للإيمان، منافية لمن يا أخواني؟ لأصله ولا لكمال الواجب؟ فالتفصيل، فقد تكون من فيها الأصل وقد تكون من فيها الكمال. متى تكون من فيها الأصل؟ ها؟ لو إيه؟ إن كانت لدين ولا لدينين فدي من فيها الأصل، أو لكماله الواجب إن لم تكن لدين وكانت لدنيا. نعم.
فجمع بين لفظة إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظة هم، ثم ذكر الظلم المعرف بأداة التعريف.
نعم. سبحان الله. لما نهاكم الله عن الذين، ذكر بقى الصفات: واحد قاتلكم في الدين، اثنين اخرجكم من دياركم، ثلاثة ظهروا عن اخراجكم. يبقى هذا بين النهي الصريح وذكر خصائصه، وضمير الحصر هم، قال ومن يتولهم فأولئك الظالمون. فأولئك ايه؟ هم. ده يسمى ايه يا اخواني؟ ضمير فصل، لمحله من الاعراب، يراد للتأكيد. ولهذا لما نقول إعراب فأولئك هم الفاسقون، ها الظالمون، فأولئك هذه المبتدأ، فين الخبر؟ هل نقول هم مبتدأ ثاني والظالمون خبر مبتدأ ثاني والجملة الإسمية في محل خبر الأول، ولا نقول الخبر الظالمون وهم ضمير فصل لمحل من إعراب الثاني؟ يبقى فأولئك هم الظالمون، ليست هم مبتدأ ثاني وظالمون خبر له، وإنما هذا خبر الظالمون خبر المبتدأ الأول، وهم ضمير فصل، هذا لمح الإعراب يؤتى به للتأكيد، فأولئك هم لا غيره الظالمون. يبقى أكد بالإشارة وضمير الفصل هم للتأكيد على الحكم نفسه. نعم. وأتى بإنما، إنما ينهاكم الله، إنما هذا الحصر، ينهاكم التصريح هنا عمن طوفا في مذيق صوتها الثلاثة، أنت ولهم، احذروا أنت ولهم، فلديك محرم أو كفر. طب ومن يتولوا مخالف، فأولئك هم الظالمون قطعا، لكن إما الظلم الأكبر وإما ظلم أصغر. آيات آيات. ولهذا يختص الكفار، يتعدى لأهل البدع ويتعدى العصاة وإن اختلفت الأحكام، لكن الأصل، الأصل هو أن الولاء والبراء في دين الله عز وجل أصل من الأصول، وأن الولاء والبراء قلبي وجارحي، فيجب أن تبغض بقلبك ويجب أن يظهر ذلك على جوارحك. فإن ظهر على جوارحك المولاة والمصافاة انتفى أن يكون في قلبك البغض الشرعي. واضح إخواني؟ يبقى ده تلازم، ده تلازم. ولهذا قال يلزم العداوة قبل قدم العداء، لإني أصلي أنت قد تبغض لكن ما تعادي، إلا هيعادي قطعا إيه أبغض. ولهذا النهاية العداوة، النهاية إخواني العداوة للباط، مش بقى البغض، النهاية العداوة. البغض له لازم العداوة. طب العداوة دي بالسيف؟ العداوة دي باليد لو أنا سلطان. طب باللسان لو أنا شيخ. طب بالجوارح لو أنا عم مش مديك هقطعك. يبقى لازم العداوة دي تظهر، تظهر بالسيف. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن ضحي بالجعد بن ذرة، خلاص ده عداوة. فإنه زعم أن الله لم يكن مستقيما ولم يتخذ إبراهيم سلطان، هيجيبه أمام المصلى ويضحي. هذا ضحي من بهيمة الأنعام، ده والله أضل من بهيمة الأنعام. هذا أضحية خاصة، هذه أضحية واجبة، وأما الأضحية من بهيمة الأنعام مستحبة. إنما هذه واجبة على ولاة الأمور الذين يقدرون على هذه واجبة. الثانية نهر دم يراق في سبيل الله، ده نهر باطل يدفع عن المسلمين. لا أضحية من هذه، لا أضحية من هذه بملء الأرض، من الأضحية بهيمة الأنعام بملء الأرض، لأن هذا فيه إبطال زك الباطل والتحذير. كل واحد ما يرفع رأسه، إلا يرفع رأسه هيحصل له ما حصل للجهد. هذه ولهذا ماذا قال ابن القيم؟ ولقد شكر الضحية ايه؟ من هو هذا؟ بس هو ده، كل صاحب سنة ده اللي هيشكر الضحية دي. انما الثاني يقول ايه؟ يبقى هنا اخواني هناك امارات، بارك الله فيكم، هناك امارات تظهر في العداوة والبغضاء والاخير. فانا ما يمكن يبقى باليد العداوة هذه باليد وكذا، والسيف والسنان دي لولاة الأمور. طب باللسان المشايخ لازم أظهر أنا العداوة من هذا، من هؤلاء أهل الكفر وأهل الباطل وأهل. يبقى تظهر العداوة لأهل الكفر نتنياهو ترامب خامنئي، ومن أهل الباطل من الإخوان وسنوار وحسان من أيدهم، كل هؤلاء لازم نظهر العداوة لازم عشان تسجل. هو ما يستحي أن يسجل موقفا تجاه هؤلاء، كيف تستحي أنت تسجل موقفا ضد هؤلاء أيضا؟ طيب وبالجوارح والمعاملة والعطاء والمنع، هذه لعموم الناس. يبقى ولي الأمر بسيفه، العالم بلسانه، عموم الناس بالمعاملة. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم، فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى.
سبحان الله، فعلا هو ذا محك، ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله من الكفر، من البدع، من المعاصي. إخواني النبي بأبي هو وأمي، الله وصف في القرآن إخواني، وصف يا دكتور سيد بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لا يصلي على صاحب الدين حتى تحمل الصحابة دينه، بالمؤمن رؤوف الرحيم وليصلي على قاتل نفسه، بالمؤمن رؤوف الرحيم ويقاطع كعب بن مالك وصحبه 50 ليلة، بالمؤمنين رؤوف رحيم والله يأمر ويأمر المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما معنى لا تأخذكم بهما رأفة؟ يعني نغلظ بقلوبنا على الزانية والزانية، ولا ما معنى هذا؟ أي لا تأخذكم بهما رأفة تمنع إقامة الحد، وإن كان يوجد في قلبي رأفة تقتضي أن يغفر الله له وأن يتجاوز عنه، مش معنى أنني يترتب على ذلك في قلبي الحنق لكن لا تأخذوا رأفة في دين الله فتمنعكم من إقامة الإيه؟ الحد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة. شوف يا أخواني الرد عن المخالف بقى. تمام الرد عن المخالف في بيقول لك معاه أنت ما لا تتكلم في عيان أو وليشهد عذابهما فوق الرجم والجلد ليس في غرفة خاصة وليس في محل يطلع عليه الناس إنما وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين يحصل إيه الانتفاع والردع كذلك الردع المخيف لابد أن يكون علنا حتى يعي الناس ذلك وينتفع الناس بذلك وتكون نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى هنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قد يقول قال يا شيخ خلاص إقامة الحد تكفي تكفي بس لأن ده ممكن يكسر قلبه ممكن يؤدي إلى نفرته عن الدين وممكن يؤدي إلى ردته ممكن يؤدي ممكن يؤدي إلى هذا بس هيحفظ مجتمع فلئن ارتد هذا حفظ المجتمع فتزول تلك المفسدة الخاصة في جانب المنفعة العامة. ممكن يرتد ممكن يرتد ما يرتد هيرتد هينتكس يا شيخ ما ينتكس بس هيحفظ بيضة السنة والمسلمين. احنا ما تراعي الشريعة هذه مفسدة لم تتسبب فيها انما من قبله فلو حصلت لو حصلت هذه وانتكس هذا الشخص وترك الدين هذا الشخص فإن المنفعة حاصلة للمسلمين. فلهذا تذوب تلك المفسدة الإيه إخواني الخاص لما احنا نراعي بقى الشريعة تراعي أصل ممكن ده يبقى في نفسه فما بلاش تكون حين. أصل ممكن ده الشيخ مبتدع النهاردة لما ترد عليه ده ممكن يرتد خلاص ما بلاش ده. أصل ممكن ده الشيخ لو طبقنا الحد فيه في مصلى العيد هيقول لك سنده وحشية فبلا أيوة صلى يبقى ضاعت دي. لكن فليرتد من أقيم عليه حد وليرتد من رد عليه علنا ولينتكس من عومل بالشريعة فإن كل ذلك مفاسد هو تسببها لا أن الشارع أحدثها. تمام لا أن الشارع أحدثها ولهذا ما وقفت الغامدية عند إقامة حد بل هي التي جاءت تطلب إقامة حد بل قد تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة وسعتهم فما يضر التقي أن يقام فيه حد الله. أما هذا القلب الضعيف الذي لا يتحمل إقامة حد الله فترك دين الله فهذا لا يراعى ولا كرامة له كما قال الشيخ سام في رسالة الغيبة لما تكلم في حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره يخرج من ذلك رد عن مخالف يدخل بذلك ذكرك أخيك ها الذكر الذي أمر به الشارع. شوف التعليل بل شيخ الإسلام يقول ولا يدخل هذا في حد الغيبة ليبا لأن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وأما هذا فإنه ذكر له بما أوجب الشارع وأخي إن كان على الاستقامة لا يكره ذلك. يعني ممكن يا شيخ واحد يرد عليك كده رد علمي مدعم بالأدلة وأنك أخطأت وأن كذا وكذا رد علمي مدعم بالأدلة وما تكرهش لا يكره إلا من في قلبي دغل على سنة إلا من يقدم نفسه على شرعه بل يشكر. بس خلي بالك اللي برد عليك ده حنق عليك ومبتدع ضال هتشكره إزاي هتشكره بقى إزاي ده حانق واحنا عارفين ده واحد صوفي محترق اخذ عليك شيئا ورد عليك ومع الادلة يبقى نقول بقى هتحق الحق. ما ذكره فلان من ان قلت كده وكده 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 فقد اصاب في ذلك وقدم الادلة وانا راجع عن هذا وان كنا نعلم ان هذا الرجل صوفي محترق وكذا وكذا ولذا نقول له كما أصبت في هذا التعاقب وكذا وكذا فيلزمك كيت وكيت 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 لكن ما يمنعك ولا يجرمنكم شيئا قانون على ألا تعديل واعدله هو أكره بطاعته. يبقى إذن يقول شيخ الإسلام فإن أخي لا يكره ذلك فإن كره ذلك، يعني كلام فيه بحق ومتابعة الشر، فتقديم ما يكرهه الله ورسوله أولى مما يكرهه أخي. ليه أخي يكره أصلا؟ ليه أخي لك ما تقول فلان هذا راسه زي كذا وبطنه كذا، ده أنا أكرهه، يبقى دي خيبة. كيف تذكر بما أكره أو تذكر عوراتي اللي بيني وبينك مما أنا متستر بها، كيف تذكر هذا بدون مصلحة شرعية؟ كيف؟ يبقى هذا أكرهه، هذا حد الغيبة. أما ما يتعلق بنصح المسلمين والتوجيه وغير ذلك لا ينبغي أن أكره. ليه؟ لأن هذا مما يحبه الله، ولا ينبغي أن أكره ما يحبه الله، فدي فوارق مهمة جدا. فإذا كان واحد ينتكس أو واحد هيرتد عن الدين أو إلى آخره، فهل تراعى مصلحة المنتكس؟ لا، تراعى مصلحة من؟ الأمة، تراعى مصلحة الشرع، تراعى مصلحة كذا. ولو انتكس فإن هذا من قبل نفسه، ما عليك من سبيل، ما عليك من سبيل. نعم.
وسؤال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، فأجاب الذي يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينهاهم عن البر والعدل والإنصاف ومعاملة أي كافر كان من أهل الملل إذا كان لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم، إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعا، ولذا علل هذا.
نعم، يعني أئمة الدعوة ليسوا جزارين يا إخوان. يقوله معاملة أي كافر كان نهمله إذا كان لم يقاتله في الدين ولم يخرج من دياره، إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعا، ولذا علل هذا الحكم بقوله إن الله يحب المقسطين. وهناك إلا الذين عهدتم المشركين ثم لم يخرجوا شيئا ولم يضيروا عليكم أحدا فأتموا نعم عدو إلى مدافع إن الله يحب المتقين. وهناك وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب المتقين. وفي العهد إن الله لا يحب الخائنين، لا تغدر ولا 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 تنقض عهد قبل أن تعلمهم. وهنا إن الله يحب المقسطين، يبقى الله يربينا على أن نتقي في الكفار، نربي أنفسنا ونعلم الكفار. يبقى تربية النفس مع يعني شدة الصارف عن أني أراعي فيهم كذا وكذا، إلى أن نربي نفسك. ليه؟ ليس لقدر الكافر لكن لقدر الشرع في معاملة الكافر. مو الكافر القدر عندي لما أراعي الأحكام ديت، الكافر لا كرامة له. وما الكرامة يا إخوان؟ والقدر الإيه؟ فالشرع يربيني على أن أقدم الشرع على هواي. ولو الأمر بيدي، والله أذكر مرة واحد كان بيقول إيه؟ واحد يرد على مخالف يعني، فبيقول عايز يطلع الرد قبل ما يوصله كلامه، ممكن يتوب يعني، ممكن يرجع، عايز يطلع الرد قبل ما يتوب. سبحان الله العظيم. يا ليته يتوب. ويتوب توبة نصوحة، لأنه ممكن يتوب الرد برضه. لأنه ممكن يتوب إزاي؟ توبة غير شرعية. ممكن يتوب توبة غير شرعية، توبة ما بيّن بها حق، توبة لم يفصل. أنا والله زلت لسان مش عارف إيه، أو إيه جنان أو مش عارف بنان ولا الكلام اللي أنتوا سجع الكهان هذا، تمام وقد لا، ما لازم توبة شرعية تحق وحق. طب أنت ما قمت بها، أقوم أنا بها. لكن توبة مفصلة، توبة كيت 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 كيت، لا يشكر صاحبه عليه. نعم.
قال وأما قوله أن تبروهم، فقد قال بعض العلماء المعربين أنه من الموصول بدل اشتمال، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير لا ينهاكم الله عن بر من لم يقاتل في الدين. ولو قال هذا البعض أنه بدل
يعني برهم، يعني لا ينهاكم الله عن برهم. نعم.
ولو قال هذا البعض أنه بدل بدء لكان أظهر، إذ لا يظهر الاشتمال بأنواعه.
نعم.
هذا والأظهر عندي أنه لا بدل مطلقا، وأن الموصول معمول للمصدر المتأخر المأخوذ من أن وما دخلت عليه، فالموصول إذن في محل نصب بالمصدر المسبوق، وتأخر العامل لا يضر.
المسبوق يعني من أن وما بعد. نعم.
وأما على البدلية فهو في محل جر.
نعم.
وقوله إن الله يحب المقسطين أكد الجملة هنا لمناسبة مقتضى الحال، إذ المقام مظنة لغلط الأكثر ولتوهم خلاف المراد، فاقتضى التأكيد والتوفية بالأداة كما يعلم من فن المعاني. وقوله في الدين فيه سببية كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة الحديث. وسبب النزول ما رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة،
يعني بقى فيه سببية بقى في الدين أي بسبب الدين. نعم.
قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب وأقط وسمن، فأبت أسماء أن تقبل منها وتدخل البيت حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية.
شفت عظيم الشعير يا أخوان، أخذت ثم سألت ولا سألت ثم أخذت؟ ها؟ هو ده الخلاصة بقى. هو ده الخلاصة. اشتبه عليك شيء اسأل ثم افعل، لا تفعل ثم تسأل، لا تفعل ثم تسأل، هذا ضد الورع. إن الحلال بين وإن الحرام بين، خاص خذه بموجب الحلال بين، اتركه بموجب الحرام بين، تبوا بينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استفاد ديما، ومن وقع في الشبهات وقع فيها. تمام. يبقى الآن اسأل ثم خذ، مش تأخذ ثم تسأل. كثير من الناس يكسب يأخذ المال في تجارته وكذا، وإن لقي شيخا سأله، طب وإذا سأله أعطاه السؤال الذي يستلزم جوابا يرضيه، مش بقى بيستوفي في السؤال بحذافير. شوف يا شيخ أنا ما تقولش إن أنا لا مش مضطر، وأنا كنت عارف الحكم على فكرة، وأنا كنت كذا وأعمل إيه. تمام. يبقى هذا يعني بعد المغرب أحد الإخوة سألني بعض الناس عنده محل، فامرأة جت تشتري منه ومشت. المهم بعد فترة لقى أبوك هذا في 150 جنيه وكذا، فبقى له فترة، بقى له شهر دلوقتي ينتظر حد يجي، ما فيش. تمام. فبيسألني بقى أعمل إيه في البوك. قلت له خلاص احتفظ بوك وكلام من ده، وال150 جنيه وما تصدق إيه، خلي بالك بقى تصدق بقى عن صاحبه. قال وزجات هدهم له ويبقى الصدقة عاد. شو بقى مش طب يا شيخ أنا ما ينفعش بس أخذهم؟ ما. لا، ده أنا بقوله تصدق ودعني، بقول ربنا يسائل ويقبل. ده بيقولي بقى وإذا جات هدهم له، بيكمل لك ده، تعرف ان الصادق على طول، ده تعرف ان يطلع من عندك يتصدق ب 150 جنيه. انما تقول طب ما طب يا شيخ انا بالنسبه انا عندي بنت معاقه ينفع؟ طب انا عندي ده، الله اعلم هيطلعهم ولا لا. لكن اللي تقوله بقى تطلعهم صدقه، يقول لك بقى ويكمل لك، واذا جات ادهم لها، ده يبقى اذا في سائل يحاول فعلا يصل للحكم الشرعي، في سائل يحاول أن لف ودور معه، لو لم تكن خبيرا بالمعاملة يضحك عليك. صحيح في بعض يلخبطك في معاملات وكذا ويجيبك، لو أنت ما انتش دارس كويس، لو أنت مش عارف واقع المسألة إيه كويس، على طول إيه تقع في شباك الله يعني كلام، لكن لغاية ما تصل إلى صفة المعاملة. فنفس المسألة هنا، يبقى هذه سألت ثم إيه ثم أخذت، ومثلها مسائل العلم. فمسائل العلم واضحة بينة في الإباحة مثلا أو الحل أو الوجوب، واضحة بينة في التحريم أو الكراهة، مشتبهة. فمن اتضحت له المسألة بالأدلة قال بها، سواء بالفعل أو بالترك. ومن اشتبهت عليه مسألة وأشكلت وجب عليه أن يتوقف. طب فإن كان عندي استظهار قول مبق ولكن هذا يصلح اعتقادا لك وعملا، أما أن تنتقل لدعية وتقرير فلم تصبح المسألة عندك مستوية استواء يمكن أن تبلغ وأن تدعو. لهذا توقف. كنت مفتيا، كنت قاضيا، كنت كذا وكذا وكذا، إذا اشتبهت هذه المسألة توقف. طب إذا عندك شيء كذا قد يصح أنك تعمل به، بس ما تطمئن، أنت ما زلت في صدرك شيء، فهنا لا تكذب وتقطع. وهنا أنصح فيما تعلق بالصفحات، الصفحات إخراجك على الصفحة، واعلم أن مباحثتك للمسألة قبل أن تخرج على الصفحة حرير أن تعود الحق إذا ظهر لك. سهل جدا تباحث الشيخ في مسألة، تباحث أخاك في مسألة، وانت ما زلت كذا كذا بمسألة مباحثة، هترجع فعلا كنت اعتمد الحديث ده. سهل ليه؟ لأنه لم يعرف الناس عنك موقفا ولا فتوى ولا خير. طب أخرجها عن الصفحة، خرجت من يدك كده زي الكلمة كذا، طالما الكلمة حبيسة عندك ما حد يعتبك ولا. طب إذا خرجت بقى تحمل التبعات. طيب يا شيخ مأوالي كانت خير خلاص، وإن كانت الكلمة سيئة بستغفر وبتوب وبأرجع، مش كده ممكن الكلمة ديت كنت ترتب عليها إراق الدم، أخذ مال كنت ترتب عليها، ما يبقى تبعاتها صعبة. تمام، نفس المسألة، ما قالك على صفحتك ده الآن سحبه صعب، سحبه ده محتاج إيمان عالي. إن بدا لك الخطأ سحبه ده، لأن سحب من هذا يحتاج إيمان عالي جدا، محتاج إيمان عالي. كان من قبل كان الأمر سهل، وأنت بتدارس تباحث. أنا في بحث الحديث ضعيف استضعفت الحديث اليوم، غدا ممكن يبدي 90 أرجع أنا مع نفسي تمام أو مع بعض. لكن حينما أخرج أنا أتبنى مسألة، إن لم أكن أنا قد عرفت طريقي فيها بأدلتي بي 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 لآخري، فإذا أنت خرجت بهذه المسألة من الصعب أن ترجع عنها إلا بإيمان بقى. أنا ما قررته بالأمس، ما قررته من يومين، ما قررته كذا وكذا وكذا، أنا راجع عنه لأنه كيت وكيت وكيت وكيت. ليه بقى؟ لأن أصبح لك شيعة وللثاني شيعة يتشيعون لك، هنا حيكون المسألة صعبة أن ترجع، لأن المسألة تبقى إيه؟ الشيطان يجي يقول لك بس انتبه كده 1-0، وكان في موضوع أصلا من 7 شهور كمان، يبقى كده 2-0، يبقى كده لا، ما عايزين 1-1 مش عايزين 2-0 وكذا. يدخل بقى شيطان، وقد يدخل واحد بجوارك يقول لك لا ما تعملش، أصل هو أصل قال أصل عاد، فيحصل التعصب لهذا الأمر المذموم وقد يصح. يبقى الإنسان يراجع المسائل. لما حاك في صدر من الديلمي شيء أتى الصحابة، لما وقع في قلب أبي موسى شيء ممن رأوا في المجلس ما بادر بالإنكار، أتى ابن مسعود قبل صلاة الفجر عشان يعرف ماذا يصنع معه. لما حك في صدر عمر شيء ما بادر، وقال أبو بكر يقولنا يأمرنا بقتال كذا، أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة القاتل أسحد أشهد ولا إلا غنى حمد رسول الله، وما فعله أبو بكر أقول ديانة لله، وأبو بكر أحب الناس إلي ديانة لله عز وجل، ما فعله أبو بكر هذا مخالف للنص الشرعي، ونحن لا نقلد في ديننا أحدا. عمر بقى، لكن ما الذي صنع عمر؟ ذهب إلى أبي بكر وناقش في المسألة، ناقش حتى عرف الحق. فما هو إلا أن شاء الله صدر أبو بكر وما فعر. أظن أنت لست عمرا، عمر المنهم المحدث، ومع ذلك عمر يأتي أبو بكر أولا قبل ما يتصرف إصار، قبل ما يتكلم أي كلمة. أتى عمر ابن الديلمي قبل ما يتكلم حكى في نفسي في صدري، أتى العلماء، أبو موسى ابن مسعود قال له لما حكى له أبو موسى رأيته كذا كذا، قال فماذا قلت؟ قال والله أنا ما رأيته إلا خيرا، يعني ما أدري ماذا أصنع. ولهذا هو جاء له، جاء إلى العالم. وأبو موسى هو صحابي جليل من مجتهد الصحابة، وقت ابن مسعود، وما زالك راجع. يبقى هذا ما يستوجب الديانة، وما يستوجبه ماذا؟ العلم، وما يستوجبه وهكذا. وأنت قد تطبع شيخك في أدنى مسائل، لكن دايما المسائل التي إذا أراد الشيطان يلعب بها يفصلك عن الشيخ، يفصلك عن المرجعية. مش أنت في حياتك ما سألت الشيخ، ده أنت في حياتك ما تركت تسأل الشيخ، في حياتك ما تركت تسأل الشيخ، تسأل الشيخ عن القطمير والفتيل والنقير. حتى إذا أتيت إلى مسألة كبرى تجد، ودي غالبا يدفعها نفسية مش سلفية، يدفعها شخصية مش شرعية، يبقى الحامل عليها ليه دي بالذات؟ هي السلفية راحت فين؟ هي المرجعية راحت فين؟ هي المباحثة راحت فين؟ هي كذا راحت فين؟ أبدا. واحد قد يأكل مع الشيخ ويشرب مع الشيخ ويسأله في دنيا وفي دين، بعد ذلك إذا وقعت مسألة تعالي الشيخ يقول لك لا أنا ما عندي شيخ، إيش الشيخ؟ أنا ما عندي شيء يعني، أمري واضح بين، وماذا أنا مخالف أصلا الشيخ أصلا، وهكذا. طب ماشي ما في مشكلة، هنيئا لمن وجد شيخ يناقشه. ليه؟ إما أن يعزز ما عنده يكون صوابا يبقى جميل، وإما أن يوجه، وإما أن يوجه. قد تقول له على ما نقبل دي في ديننا، أليس قدام جل قدامنا؟ ألم يأتي في النص كذا؟ قد يقال لك وهل وعدتك هذا العام؟ مثل ما قال نبي العمر، عمره لا يشك في ذلك، لا يشك. القضية متكاملة الأركان، أليس قدام جل قدام النار؟ بل ألست نحقهم على الباطل؟ بل ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ يعني قضية متكاملة الأركان، فعلما نقبل الدينية في ديننا. أما النبي فقال له وعد وعدتك هذا العام، أما أبو بكر فقال إنه رسول الله وإن الله ناصره فلزم غرزه. بالأصل بقى العام، هو أنت تظن أن النبي بيشك أحدنا؟ إمش وراه، النبي موحى إليه إنه رسول الله وإن الله ناصره فلزم إيه؟ يبقى في أصول. طيب ماذا بقى يقول عمر؟ فما زلت نتيجة اليوم هذا، فما زلت أتصدق بكذا، وما زلت وما زلت ليه؟ حتى وقال غير عمر أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد أن نرد أمرا لفعل. أمر عظيم يا أخوان، وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجع الفاروق إلى الصديق في حرب منع الزكاة، مش المرتدين، المرتدين أمره ما يشكل، ولم يستشكل عمر على أبي بكر في حرب المرتدين، إنما في منع الزكاة لأن في شهادتان. طيب لما أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن شق ذلك على أبي بكر. طب وبعدين؟ ما زال عمر يراجع أبو بكر حتى شرح الله صدره، حتى شرح الله إيه؟ صدره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موسم الحج، عمر الملهم المحدث في موسم الحج، وما أدراك ما موسم الحج يجمع المسلمين من جميع الأقطار، أراد أن يعطي بيانا مهما للمسلمين، وقال أصحاب لا تكلم من الليلة فيه، فقال أظنه عبد الرحمن بن عوف لا تكلم الناس في الموسم، فإن الموسم يجمع في اللي يفهم وفي اللي ما يفهمش وفيه، فيحمل الكلام على غيره. انتظر حتى تأتي المدينة، مدينة رسول الله، ففيها أصحاب رسول الله دول هيفهموا الذي تقول. رجع ولا ما رجع؟ ده عمر محتاجة بس الكلام ده، اتكلم ألا أكن يقال لعمر اتكلم هنا بتكلم شو هنا. فانتبه يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا التربية على أصول، كما نكرر هذا كل يوم، أعظم التربية على مسألة الفروع هذه. أنت اصطحب أصولا، اصطحب في ذلك أصولا، ولا تكن صاحب فتنة تفتح على نفسك وعلى المسلمين وعلى إخوانك بابا شر، وكان الأمر أيسر من ذلك، وكان الأمر أيسر من ذلك. قد تسأل الشيخ في الدرس 100 سؤال وبقي سؤال بعد 100 ما تسأل، وتبقى سنوات وتتكلم وانت ما تسأل، معناك انت اصلا معك جهازك وبتسأل. يعني ليه السؤال ده ما سألتش؟ اسأله من ضمن الأسئلة، فإما ان يعزز امرك، واما ان يتوجه، واما 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 الاخير، واستفيد الناس كلهم ولا اشكال في ذلك. فأنت تحفظ حالك وأمرك بالا فاخرج على صفحتك. فاخرج على صفحتك. هنا يأتي شيطان فينفخون وينفثون ولبذ وكل يركب مطيط الدين. ما في واحد لا يفعل هذا ديانة لله. يبقى هذا ديانة لله واللي ضده ديانة لله. وهذا أقول لله وهذا أقول هذا بيفكرنا بحسان. أقولها لله. أقول لا يا مبارك. لما مبارك فتح وعم أقولها لهذا الرجل هذا الرجل. ونفس المسألة لما قامت الثورة أقولها لله برضو. إني غير معقول إن 85 مليون يحترمون مشاعر رجل ورجل لا يحترم. كلها لله. كلها لله. ثناء على مبارك لله. من صاحب الضربة الجوية الأولى مبارك حلقة لترجمة مبارك لله. تمام. وأيضا خرج عن مبارك برضو لله. كله لله. خذها إن الحكم إلا لله. قتل علي لله. قتل الصحابي لله. لما أصل علي رضى عنه الخوارج في من قتل الصحابي قولوا من اللي قتله وخلاص نقتص منه. فإذا بهم جميعا قالوا كلنا قتله. لأن اللي قتل الصحابي منهج. فلما أرسل علي رضى عنه إليهم من الذي قتل عبد الله بن أبي قالوا كلنا قتله. فأمر بقتله طالما كلكم قتلتم. فكل لله. فانتبه اللي لله يبقى على اتباع اللي لله يبقى وهكذا. فهذه أمور مهمة جدا. فهنا أسماء سألت قبل أن تأخذ. ده تقرير قاعدة عظيمة عظيمة عظيمة. طب هل هذا في كل الأمور؟ لا هذا في الأمور اللي قد تشكل. أما الأمور البينة أنا ما أسأل شيخي وعادي كثيرا ولما أعاديه. أنا ما أسأل شيخي أصلي الصلاة الخمس ولما أصلي. لكن إذا أشكل عن شيء سأله. أشكل على الصحابي في امرأة جاءته وقالت تعالى أنت تزوج فلانة أنا لقد أرضعتكما. طب دي امرأة وحيدة وبتقول هذا. فرحل إلى النبي وركب إليه. يبوبه البخاري في كتاب باب الرحلة في المسألة النازلة. باب الرحلة في المسألة النازلة. قال يا رسول الله زعمت فلانة وكذا أنها أرضعتني وفلانة وأنا أريد زواج منها سنبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. خلاص طالما قالت خلاص ارجع اترك البراءة هذه. ولهذا أخذ من هذا الحديث أن المرأة يقبل قولها في هذا إن كانت مأمونة وثقة يقبل قولها في هذا. يبقى باب الرحلة في المسألة الإيه؟ النازلة. يرحل الإنسان إلى أقصى الأرض أقصى المعمورة ليسأل عن المسألة. نعم الإيه؟ وجه مين؟ ليه إيه؟ مهانة. 150 جنيه مهان صغير. يعني النهاردة أنت لو أنت هنا لأنه هو طبعا في حين المستشفى فالغالب المرأة جاء المستشفى وخلاص. فده الغالب. يعني 150 مش 150 ألف مش 5000. أنت النهاردة لو أنت ركب توك توك ونزلت وخلاص ومشيت ولقيت 150 جنيه راحوا منك وأنت في كفر الشيخ مش هترجع له. وأنت في بشان مش هترجع له. هتاخد له 150 جنيه عشان ترجع وتجيبه. فهنا بينظر إلى الشيء. إذا كان الشيء في مقتضى عرف ماله قيمة يعني بأواسط الناس فخلص هذا ما يحتاج. ولما نقول بتصدق ده من كمال كمان يعني. وإلا هو لو وجد حتى لو دون ذلك لو مثل هذا وكذا يأخذه ولو تصرف فيما في مشكلة. بس احنا نقول له عن الأكل. الحكم إذا كانت هذه معينة يجوز له الاستعمال يجوز له انتفاع بها. لكن لما أتيك واحد راغب واحد محب واحد كذا وتقول له تصدق بها وكذا ما في مشكلة. يعني يكون هذا أكمل وأحسن وأولى. لكن الأصل كحكم كحكم إذا كان شيء مما لا قيمة له ولا تعلق به همم واسط الناس وكذا هذا لا تأخذه ولا تعرفه ولا يحتاج ولا يحتاج. لكن لما تدل على أكمل وأفضل في نفس تتشوف لهذا ما في مشكلة. نعم.
وأما قول ابن زيد وقتادة أنها منسوخة فلا يظهر الوجوه، منها أن الجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر، ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر وعدم الإمكان الجمع إن دل عليه دليل.
يعني البعض يقول أن الآية دي منسوخة بآية القتال، فقال لا، الجمع بينه وبين آية القتال ممكن، يبقى القتال في مين؟ في المحارب، وهذه في مين؟ في غير المحارب. نعم.
ومنها أن السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقا ولا قائل بالنسخ.
نعم.
لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كليهما بمعنى التخصيص، وهو متجه على الصلاح بعض السلف.
سماء، دي مسألة مهمة جدا. زي منسوخة، كلمة منسوخة في مصطلح الأوائل لا تعني النسخ عند المتأخرين، وهو إزالة الحكم السابق. هذا النسخ يطلق على التخصيص والتقييد، كل هذا يطلقون عليه النسخ. نعم.
ولا شك أن القتال بالسيف وتوابعه من العقوبات، والغلظة في محلها مخصوص من هذا العموم.
نعم.
ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي أنه لما ذكر تعالى نهيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا، وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة، خيف أن يتوهم أحد أو يظن أن البر والعدل داخلان في ضمن ما نهى عنه من الموالاة وأمر به من البراءة، فناسب أن يدفع هذه بقوله لا ينهاكم الله الآية.
طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.